بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس من التعليق على تأسيس التقديس.
من هذا يقول إن سؤال الله سبحانه وتعالى بالأنبياء أو الملائكة لا مانع من هذه الكلمة، المسلم يرد عليه يقول لا يجوز أن يسأل الله إلا بأسمائه وصفاته وبما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكما في الحديث المعروف أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك يا حي يا قيوم وما أشبه ذلك. أما سؤال الله أسألك بحق نبيك نبي الرحمة، أو أسألك بحق نوح، أو أسألك بحق عبادك، هذا لا يجوز، فإنه ليس على الله حق لأحد، فما للأنبياء ولا لأي مخلوق حق واجب على الله سبحانه وتعالى حتى تسأله بحقوق خلقه، إنما تسأله بأسمائه وصفاته. وقد قال بعض العلماء بهذا ما للعباد عليه حق واجب، كلا ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا شيء لديه ضائع، إن عذبوك بعدله أو رحموك بفضله وهو الكريم الواسع. وهذا خلاف المعتزلة، المعتزلة يرون أن لك حقا على الله واجب عليه، وأهل السنة والجماعة يقولون ليس للمخلوق حق على الله، وإنما الذي جاء من حق العباد على الله وحق الله على العباد وحق تفضل وامتنان لا حق إيجاب. ولهذا يقول شاعر أهل السنة ما للعباد عليه حق واجب كلا إلى آخره. فلا يجوز أن تسأل الله بحق نبي أو بحق فلان أو بجاه فلان أو بحقوق الأنبياء، لا، إنما تسأله بأسمائه وصفاته وما أشبه ذلك. ألا ترى إلى أن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الغار، انطبق عليهم الصخرة وهم في الغار، لم يتوسلوا إلى الله إلا بأعمالهم التي قدموها، فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أجيب وأنه فقد استأجرت وبقيت أجرته عندي فنميتها حتى جاء، إذا أعطيت قلت إن هذا تحت صدره وكانت واديا من الغنم إلى آخره، فقال اتق الله ولا تستهزئي، فقلت له اكتبها فإنها حقك. فرج الله عنه، لم يتوسلوا بنبي ولا بنبي، إنما توسلوا إلى الله بما قدموه من أعمال صالحة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قال المعترض في كلامه على هذا الاثر قال ولكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع موته ترى لنا خطابه قال المعترض في كلامه على هذا الاثر قال ولكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع موته ترى لنا خطابه والسلام عليه بالصلاه، فقوله مع موته اقرار بموته لقبره الان، ثم تابر حتى ان جميع الصالحين في قبورهم احياء وكذب في هذه الدعوه. والله سبحانه أخبرنا بحياة الشهداء في كتابه والأنبياء وأرفعهم من الشهداء وهم أولى بذلك من الشهداء على أنه لم يأت حديث صحيح بحياتهم، وهذه حياة لا يعلم صفتها وحقيقتها إلا الله بقوله سبحانه بل أحياء ولكن لا تشعرون. وأما قوله بحياة الصالحين غير الأنبياء والشهداء في قبورهم فكذب منه وافتراء، وقوله ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادوهم ويخاطبوهم مخاطبة حاضرنا أنهم غائبون عن الآن، فيقال لهذا المسلم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وشرع له عند زيارة قبور حجة عليه كافية في ذلك ألف ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد يتضمن دعاءه والطلب منه والاستغاثة به بل ليس فيها ما يتضمن سؤاله به بل يتأمل صاحب الحق جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إما كان يقول إذا زارها وما أمر به أمته عند زيارتها أن يجد فيها حرفا واحدا مما يسمعه بالشرك والبدع أن يجدها مخالفة لما هم عليه من جميع الوجوه ومضمون الزيارة التي ترى رسول الله عليه وسلم تذكر العشرة والإحسان إلى النزول بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له فبدل هؤلاء المشركون قولا غير الذي قيل لهم وغيروا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت بالاستغاثة به وسؤال قضاء الحاجات وتفريج القربات والنصح على الأعداء واستنزال البركات وقوله ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادوهم ويخاطبوهم مخاطبة الحاضر فيقال له وهل في خطابهم لهم طلب حاجة منهم أو طلب الدعاء منهم أو المخاطب السائل هو الذي يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم ويسأل الله لهم العافية فهل في ذلك إلا ما هو حجة عليك ثم يقال لهذا المتفرس هذا هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته مع الأموات ودعائه لهم في الصلاة على جنائزهم وعند دفنهم وعند زيارتهم هل تجد فيها حرفا واحدا يوافق دعوات بطلب الحاجات من الأموات والغائبين ودعوات أن الله أمر بذلك بقوله واتقوا إليه الوسيلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما علم على الوسيلة ما علمت وأنه علم ذلك ولم يدل عليه بحرف واحد وكذلك أصحابه من بعده عند إتيانهم إلى قدره صلوات الله وسلامه عليه لا يزيدون على مجرد السلام عليه وعلى صاحبيه كما تقدم عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما وغيرهما وما تقدم عن أهل بيته صلى الله عليه وسلم من إنكار علي بن الحسين زين العابدين على الذي يدعو الله عند قدره صلى الله عليه وسلم وقول حسن من حسنه علي بن أبي طالب للذي قال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا دخلت المسجد فسلم وفي رواية فنهاه واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي إذا الحديث وتقدم أفخفي على هؤلاء السادة ما فإنه هذا وأشياءه من قول الله وابتغوا إليه الوسيلة وما فهمه من حديث الأعمى وغيره ولكن من هذا ونحوه يظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم وقد أخبر الله سبحانه عن أهل الكتاب قبلنا بالغلو والكذب وتحديث كمن عن مواضعه وما ذكره ابن مسعود ولو اكتب غزوان فهو به الذي قبله وما ذكره ابن مسعود ولو اكتب غزوان فهو مثل الذي قبله فقوله فيه فإن لله عبادا لا يراهم ولكم إذا أضل أحدكم شيئا وأراد عنه وهو بأرض ثلاث فليس بها أمنكم فليقل يا عباد الله أعينوني فإن لله عبادا لا يراهم قال المطرب فهب أن عباد الله المجهولين حاضرون كما قال ولكن إذا لم يرهم الداعي لهم كيف يهتدي الداعي إلى طريق وهو لم يرهم فيقال قومك هذا اعتراض منك على ما استدللت به ونقول له قد تحصل الهداية بإشارة أو علامة ترفع له أو يقولون من جنس الملائكة الذين يلقون في قلب بني آدم في قلب ابن آدم فكل هذا جائز إن صح الأثر فانظر تسميته نداء دعاء في ثلاثة مواضع من هذا المحل وهو يقول إن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء للنجاة. فتناقض هذا وهذا من سنة الله سبحانه في المبطل أنه يتناقض. أحتج أيضا بما روي أن رجلا لا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجد وأمر ماذا ورآه وهو يأمره أن يأتي أمر فيأمره أن يخرج فيستسقي بالناس. هذا لفظه في اقتضاء الصراط المستقيم. قال الشيخ رحمه الله ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وعارف من هذا وقائع. قال وليس هو منا نحن فيه. قال وهذا القدر اذا وقع يكون كرامه لصاحب الخمر اما انه يدل على اصحاب الشعر فلا. وفرق بين هذا وهذا انتهى. وهذه الحكاية التي احتج بها هذا هي حجة عليه في قوله إنما جاز أن يطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم جاز أن يطلب منه بعد موته. وهو صلى الله عليه وسلم لما كان حيا معهم على وجه الأرض إذا طلبوا منه أن يستسقي لهم يستسقي بنفسه لا يكون اذهبوا إلى فلان ليستسقي لكم. وفي هذه الحكاية لم أقل أنا استسقي لكم بل أمر عمر يخرج للناس يستسقي معه. فدل على أن هذا متعجل منه بعد موته صلى الله عليه وسلم. والصحابة خرجوا من الصحراء مع عمر استسقى ولم يأتوا إلى قبره يطلبون منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلون في حياته. بل ولا جاءوا يستسقون عند قبره. وقوموا إن صاحب هذه الحكاية صحابي أعلم من سائر علماء المسلمين. فقوله هذا كذب ظاهر وهل يعرف اسمه حتى يعرف حاله والمدينة في ذلك الزمان يردها أهل الآفاق من العرب والعجم والزاجية والحاضرة. ولا سمي صاحب هذه التقوى ولا يدرى من هو فكيف يزكيه هذه التزكية البالغة وهو لا يعرفه. والشيخ يقول ومثل هذا إذا وقع لا يدل على حسن حال السائل. وقوله إن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقوله إن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية وأنه قال وهذا حق ومثل هذا يقع كثيرا ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ذكر جملة من هذا النوع ثم قال وهذا حق يعني ومثل هذا ثابت ليس مراده أنه صواب كما زعم هذا. والشيخ رحمه الله لما قرر من الدعاء عند الخمر بذاته والشيخ رحمه الله لما قرر أن الدعاء عند القبور بذات كان يقصد أن يؤدي دعاء الله إلا وأن ذلك منهي عنه. وقرر أن دعاء المقبورين وسؤالهم حاجات شرك. قال ولا يذكر في هذا أن قوم سمعوا رد السلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقوموا بغنبيهم الصالحين. وأن سيد المنسيين الذي كان يسمع هذا من قبل ليالي الحرة ونحو ذلك إلى أن قال رحمه الله فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور إلى أن قال رحمه الله فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استعانة بأنها بل لما يخاف عليه من الفتنة. وإنما تكون الفتنة لما قد سببها فلولا أنه نحن عند القبور ما يخاف الافتكار به لما نهي الناس عن ذلك. وكذلك ما ينكر من الكرامات وخوارق الحاجات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتلقي الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها وعن من جارها إلى أن قال فجنس هذا حق ثابت. قوله رحمه الله فجنس هذا حق يعني وقوع ثابت ليس مراده انه صواب. وليس مما نحن فيه إلا أن قال وكل هذا لا يكفي استحباب الصلاة منها ولا تصل الدعاء والمنشد منها لما في قصد العبادات عندها من المكاتب التي علم الشارع كما تقدم. قال فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهمها عرفتها لما ذكرنا وليس كذلك. واحتج المعترض من الحكاية التي ذكرها القاضي العياض في الشفاء أن الإمام مالك رحمه الله تناظر مع أبي جابر المنصور فقال مالك يا أمير المؤمنين إن الله أدب أقوام فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوم فقال إن الذين يلقون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وإن حرمة الميت ميتا كحرمة حيا فاستكان لها أبو جابر وقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة أن أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم بل استقبل وتشفع به ثم قرأ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر له الرسول لوجد الله توابا رحيما. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الدين رحمه الله تعالى أشياء ذكرها أهل السلف عامة وعن مالك خاصة قال وهذا الذي ذكر عن السلف ومالك يبين حقيقة حكاية مثورة عنه التي ذكرها القاضي عن محمد بن حميد قال ما ضربوا جابر إلى آخره. قال رحمه الله تعالى الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة وإما أن تفكر بما يوافق مذهبه إذ قد يكون منها ما وافق مذهبه المعروف من أبي الصفات من أصحاب من أصحابه فإنه لا يختلف مذهبه وأنه لا يستقبل قبر الإدعاء وقد نص أنه لا يصف عنده الإدعاء مطلقا إلى أن قال وأن الحكاية في تلاوة مالك من هذه الآية فلو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله الآية فهو الله أعلم باطله فإن هذا لم يذكر أحد من الأئمة فيما أعلم فلم ينكر عن أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ما في ذلك وإنما يورد مثل هذا في حكاية ذكرها بعض المتأخرين من الفقهاء عن أعرابي أنه أتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وأنشد يا خير من دونكم آية أظنه فطاب من طيبه إنه قال الحكم نفسي في دار قبرنا أن تساكنوا فيما فهو فيه الجود والكرم ولهذا استحق طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي إلا سيما مثل هذا الأمر العظيم الذي لو كان مشروعا من يوضع لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم بل قضاء الله حاجة هذا الأعوام به وأمثاله لها أسباب قد كتبت في غير هذا الموضع وليس كلهم قضيت حاجته بسبب يقضي يكون ذلك السبب مشروعا مأمورا به فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا وتكون المسألة محرمة في حق السائل حتى قال إني لا أعطي أحدا المسألة فيخلد بها يتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله فإنك أعطيهم قال يأذن إلا أن يسألوني ويأذن الله لي الوقت. قال وقد يفعل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عليه انه منهي عنه فيثاب على حكم قصده ويرفع من هذا الذي وهذا باب واسع. قوله رحمه الله في اول كلامه وهذا الذي ذكرناه عن السلف وما لم يبين.
حصل على البحث ورد على قراءتي وما نقل عن الشيخ تقي الدين وهو انه نقل عن الشيخ ان الدعاء عند القبور او دعاء القبور الله يشهد لا شك ان هذا يقول من يشاء الشيخ لكن قد يوجد مثلا عند القبور ان النار تنشهد ما تاتي هذا القبور ولا من حولها او ان البهائم لا تقعها أو أن يراعى عليها نور أو ما يقول لا كله حق لكن هذا حق وإن كان هنا يعني ليس بصواب، لا حق، لكن لا يلزم منه أنهم يدعون من دون الله وأنهم يجعلون وسائل. وإن فرضنا مثلا وجود لهم شيء من الكرامات ورأينا آثاره في الدنيا بعد وفاته لا يلزم منه أن يدعون. فمثلا لو رأينا على هذا القبر نور، أو رأينا أن ترك إلا هذا القبر انزاحت عن النار، أو أن البهائم تحترم ولا تقع هذا القبر، فهل من لازم هذا أن نتوسل بهذا القبر؟ أو من لازم أن نجعله وجهة بيننا وبين الله؟ كرامة، ولا يلزم منه أن يكون هذا سائر لو كرمنا وجوده. أو مثلا رأينا إنسان دعا عند هذا القبر وأعطي يجيب الدعوة، فإذا رأينا أن هذا وجود دعوة عند القبر لكن هل هذا دليل على شرعية هذا؟ قال الرسول كل رجل لا يسأل منك ويعطيك هذا يتعبط بها نارا إلى كلا قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله ليك. وما نقل من أنه في أيام الحضر امرأة مسلم من عقبة والجيش جهز يزيد بن معاوية لقتال أهل المدينة، نقل أن سعيد بن سعد كان يسمع الأذان في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع أذان بنفس القبر، فهل لو فرض صحته هل يلزم من هذا أن ندعو ونشهد له ونتوجه بمجرد سماع أذان القبر لو فرضنا هذا صحيح؟ تكون هذه كرامة من النبي صلى الله عليه وسلم أو معجزة، ولكن لا يلزم منه أن نذبح له وننظم من أذان في ذلك. هذا هو المعنى.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: قوله رحمه الله في أول كلامه وهذا الذي ذكرناه عن السلف ومالك يبين حقيقة الحكاية المذكورة، يبين حقيقة الحكاية المذكورة والكلام الذي أشار إليه قوله قبل ذلك. واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره ويسلم عليه، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه. وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه، هكذا في كتب أصحابه. وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق بن مرثوث والقاضي عياض وغيرهما: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال أيضا في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له. وأبي أبي بكر وعمر: فقيل له: إن ناسا من أهل المدينة لا يقبلون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك باليوم مرة وأكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغنا هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. ثم قال الشيخ: فقول مالك في هذه الحكايه ان كان ثابتا عنه معناه انك ان استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسالت الله له وسيله يشفع فيك يوم القيامه، فان الامم يوم القيامه يتوسلون بشفاعته، واستشفاع العبد به في الدنيا هو خير ما يشفع له به يوم القيامه، فسؤال الله له الوسيلة. وكذلك ما نقل من رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدعو ويسلم يعني دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهذا هو الدعاء المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور المسلمين.
وهو الدعاء له فإنه أحق الناس أن يصلى عليه ويدعى له بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه. وذكر أنه بدعة انتهى ويشهد لذلك ما رواه عبد الرزاق في كتابه أمن عملنا أيه بأن أبن قال كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه. قال ما أخبرنا وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ما رأوا فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ابن عمر. وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه أصغر من يمكي فرد على السمكي وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السمكي محمد بن حميد الراوي هذه الحكاية عن حكاية أبي جعفر مع الإمام مالك هو محمد بن حميد الرازي العمري كما ظنه السمكي. قال وقد تكلم في محمد بن حميد هذا غير واحد من الأئمة ونسبه بعضهم إلى الكذب. قال يعقوب بن شيبة محمد بن حميد الرازي كثير المناكير. وقال البخاري حديثه فيه نظر. وقال من السائل ليس بثقة. وقال أبو عباس محمد بن أحمد الأزدي سمعت إسحاق بن منصور يقول أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنهما كذابان. وذكر عن جماعة كثيرة نحو ذلك فهذا يبين عدم صحة هذه الحكاية والله أعلم. وذكر المعترض ما روي أن عربية
أشهد أنهما كذابان محمد بن إسحاق
سمعت إسحاق بن منصور
إيش عرفت
وقال أبو عباس محمد بن أحمد الأزدي سمعت إسحاق بن منصوري يقول أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنهما كذابان. وذكر عن جماعة كثيرة نحو ذلك فهذا يبين عدم صحة هذه الحكاية والله أعلم. وذكر المعتبر ما روي أن أعرابيا جار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام من دفنه صلى الله عليه وسلم ورمى بنفسه وقال يا رسول الله كنت فسمعنا قولك ورأيت عن الله فوعينا أنك وكان فيما أنزل عليك ولو أنهم اطلبوا أنفسهم جاءوك الآية وقد جئتك مستغفرا لذنبي فدور فنودي من القبر غفر لك فيا سبحان الله واعتمد على حكايتنا من عربي بغير إسناد في هذا الأمر الذي لو كان مستحبا أو جائزا لفعله الصحابة والتابعون ولو كانوا يفعلون شيئا من ذلك لنقل عنهم لا عن عربي وغيره ممن لا تعرف حاله فلو وجد الناقل لهذه الحكايات شيئا من ذلك عن أحد من الصحابة وعلماء التابعين لكان أولى بالنقل عمن لا يعرف بصحبة ولا علم. وأيضا فهذه حكايات بغير إسناد معروف بحيث لو يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث بغير إسناد معروف الرجال لم يلتفت إليها مع أنه ليس بهذه الحكاية ونحوها أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له أو أن يدعو الله له. قال المعترض وهذا الأثر المتقدم الذي تلقاه الأئمة بالقبول يعني أتعلمت به حتى ابن تيمية مع أنه شدد في ذلك فكذب على ابن تيمية في قوله إنه تلقاه بالقبول بل ابن تيمية خطأ من احتج بحكاية الأكل كما قدمناه. وما روي من قول سعد بن طالب وكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة دون فتيلا عن سعد بن طالب فهذه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما تقدم من حديث أنس وكاستشفاع الناس به يوم القيامة وقبلي أدنى المرسلين وسيلة فهو كذلك صلى الله صلوات الله وسلامه عليه لأن الوسيلة هي القربة والتوسل إلى الله التقرب إليه بطاعته واتباع رسوله والاقتداء به وهذا هو الوسيلة المأمور بها في قوله سبحانه وابتغوا إليه الوسيلة ومن الوسيلة دعاؤه لهم صلى الله عليه وسلم وطلبهم ذلك منه في حياته كما كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم ويستسقي لهم كقول عمر اللهم بما كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا الحديث فهذا من الوسيلة المأمور بها واحتج واعترض بما روي أنه قيل لابن عمر حين حضرت رجله اذكر أحب الناس إليك وعند ابن عباس قاله لآخر فقال أحدهما محمد وقال الآخر يا محمد وليس له في هذا حجة على طلب الحاجات من الأموات والغائبين والقائل لم يقل ادعو أحب الناس إليك والمقول له لم يقل يا محمد أجل حضر إبلي فإن صح لا ترفع فلعل المعنى في ذلك أنه توسل إلى الله بمحبة نبيه وأحدهما لم يأتي بحرف النداء وذكرها أحدهما فلعل هذا مثل قولنا السلام عليك أيها النبي السلام عليك يا رسول الله وخدر الوجه من نوع الفرق والمحتج بذلك يحتج به على جواز طلبك البر من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وقد قال الله تعالى قل إني لا أملك لكم ولا ضرا ولا رشدا أي لا أقدر على كشف ضر نذر بكم ولا جلب خير إليكم أي أن الله يملك ذلك لا أنا وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وقد ذكرنا فيما تقدم أن مفسر الصحابة والتابعين ذكروا أن الآية نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه وزير والجن والآية تعم كل مدعو من دون الله فإذا كان الملائكة الذين يكونون وصايا فيما يقدر الله بأفعالهم
بركة
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى فإذا كان الملائكة الذين يكونون وصائف الأفعالهم لا يملكون كشف الضر عنهم دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال فغيرهم أولى فإذا كان هؤلاء المذكورون لا يستجيبون لمن دعاهم فهم داخلون تحت قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وغيرها من الآيات فكيف تعارض نصوص القرآن بمثل ذلك ومنهم دعوى المحتج بذلك أن الشفاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في رقية النبي للذي اشفى من تشفى إلى شفاء فالمحتج بهذا الأثر ما ادعاه معارض لنصوص القرآن والسنة مكذب لله ورسوله فيما ذكرنا من الآيات والحديث ولو قال من حضرت رجله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر ما أجد صار مستعيذا للمخلوق نص العلماء أن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق والاستعاذة نوع من الدعاء كما مر تقريره فلو قال من أصابه ما يكره أعوذ بمحمد من ماجد وأسأله كشف ماجد أو أشكو إليه ماجد كان المعنى في جميع هذه العبارات واحدة إزالة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم ذكر هذا الأثر فلو كان فيه شبهة تعارض ما كان يقرره من أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك لبين ذلك. ورأيت من جملة فتاوى للقاضي أبي يعلى منها أنه سئل عن من يقول يا محمد يا علي فقال هذا لا يجوز لأنهما ميتان. وقول المعتبر وليس ابن تيمية قد عبر المتأول والمقلد وقال إنه يغفر لجاهل ما لا يغفر لغيره فيقال
وقول المعترض
وليس ابن تيمية قد عبر المتأول والمقلد وقال إنه يغفر لجاهل ما لا يغفر لغيره فيقال لهذا إنما يورد كلام الشيخ هذا من يوافق الشيخ على تحريم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من وغيره من الأموات وأن ذلك لشرك. ثم يقول لعله يغفر للجاهل ونحوه. وأما من ينكر قول الشيخ في ذلك ويتبع من قال ويبدع من قال بقوله أو يكفره فلا يتوجه له القول بهم المذكورين لأنه يقول إنهم غير مسلمين بل مأمورين لامتثالهم أمر الله في قوله وابتغوا إليه الوسيلة في زعم هذا المحرك لكلام الله فلا وجه لطلب بعض لهم. أما قاله الشيخ رحمه الله في هذا الباب يعني باب التوحيد ليس باجتهاد منه لكنه بين ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء فرحمه الله راضي عنه. والشيخ قال وقد يفعل الرجل العمل الذي لا تحمله صالحا ولا والشيخ قال وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه فيثاب على حسن قصده ويعفى من عدم علمه. وهذا باب واسع. قال ويغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره مراده في الجملة لا في التفصيل. ولهذا قال رحمه الله في شرح العمدة في أثناء كلام سبق فكل راد لصبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جل لا في يعفى عما قد خفيت فيه طرق العلم وكان أمرا يسيرا.
إيش؟ كفر أو كافر. إيش؟ كفر أو كافر.
فكل راد لخبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جل لا في يعفى عما قد خفيت فيه طرق العلم. وكان أمرا يسيرا في الفروع بخلاف ما ظهره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر. وقد قال رحمه الله إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر. ونقل ذلك عنه تلميذ صاحب الفروع فيه قال ذلك والله أعلم لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال في الرسالة السنية فكل من غلا في نبينا ورجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول يا سيدي فلان اغثني أو اجبرني أو توكلت عليك أو أنا في حسير فكل هذا شرك وضلال مستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. وكذلك قال في مسألة وصايت إن فاعل ذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وعموم قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به يتناول كل مشرك والفقهاء من ذهب يذكرون في باب حكم المرتد أن من أشرك بالله كفر ويقتدون بهذه الآية ونحوها ولم يفرد الجهل من العموم. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون قال ابن جرير وهذا من أبين الأدلة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب ولا معصية على معصية ركبها على معصية ارتكبها ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعلم منه لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ظل وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله بين أسمائها وأحكامها في هذه الآية انتهى. وليس كلامنا في هذا الموضع في هذه المسألة وإنما الكلام معها إلا يوم الله للدعاة إلى الشرك الملبسين على الناس دينهم مفترين على الله كذبا مبينين للناس بغير علم. وذكر المعتز أن في تاريخ بكثير أن الصحابة كان شعارهم في الحرب يا محمد. وفي تاريخ آخر أن بعض المسلمين من التابعين أسرهم الكفار وألقوهم في القيور فنادوا يا محمد أن خبيبا رضي الله عنه لما مثل به الكفار قال يا محمد فهذه هي وأشباهها هي حجة هذا المسلم وشيعته وهذه التواريخ وأشباهها في الصدق والكذب وأكثرها بغير إسناد. ولو كان ما ذكر في هذه التواريخ ونحوها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير سند متصل صحيح لم يحكم به في فلس والحكاية الأولى إن هذا كان شعارهم في الحرب لم يقل إنهم يستغيثون به في الحرب ولا أنهم يضمونه بل قال هذا شعارهم في باب غزواتهم حامهم حامهم لا ينصرون وفي بعضها أمت أمت. وما ذكر عن الذين كانوا في زمن التابعين أنهم قالوا يا محمد حكاية بغير إسناد عن من لم يعرف ومن هم محمد وما حكي من خبيب قال يا محمد إن صح هذا ونحو يقول الإنسان توجعا لفراق حبيبه ولا يشك عاقل أن قبيلا وأشباهه لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وهو لا يسمع كلامه كيف وقد قال له صلى الله عليه وسلم لما استغاثوا به على رجل منه في المدينة قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ولكن صاحب الذات يروج على الناس ويلبس عليهم بكل ما يقدر عليه ولولا اتباعنا وما عارض بحكاية عن أراضينا وعن تاريخ لا يعرف غثه من سمينه مع أنه ليس له فيما يحكيه حجة على باطله وما ذلك يعامل به نصوص القرآن بقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فهمت فإنك إذا من الظالمين ومن أقل من أن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشفا عن عنكم ولا تحويلا فإذا كان الملائكة المقربون لا يملكون كشفا عن من دعاه ولا تحويلا فنبينا صلى الله عليه وسلم كذلك لا يكشف الضر عن من دعاه ولا تحويله فلو كان يملك شيئا من ذلك لطلب أصحابه الذين هم أعلم الناس بالله وبرسوله وبدينه وبدينه منه مع عموم هذه الآيات وغيرها مع عموم هذه الآيات وغيرها تتناول كغيره لا يشك فيها باعات سليم الفطرة فضلا عن مال المنسك. هذا مع قوله سبحانه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة ما ذكر في كتابه كقوله قل لا ملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله الآية، وقوله قل إني لا ملك لكم ضرا ولا رشدا أي لا أقدر ولا تحسنوا بالنزلة بكم ولا إيصالكم إليكم أي لا ملك ذلك إلا الله، وقوله قل إني لا ملك لكم ضرا ولا رشدا أي لا أقدر ولا تحسنوا بالنزلة بكم ولا إيصالكم إليكم أي لا ملك ذلك إلا الله، فمن زعم أن غير الله يطلب منه ذلك وهو مكذب لله وكان له شريكا في ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون عظيما كبيرا. قال المعتذر
أصل هذا هو معنى ما تقدم أن الاشتغال لا تكون إلا بالله، وما أورد المعتذر هنا من أن الصحابة كانوا يقولوا في مغازيهم يا محمد يا محمد، وأن التابعين يقولون بحروبهم يا محمد يا محمد وقد مات، يقول المصنف هذا كله كذب لا أصل له. ثم أخبار التاريخ لا يحكم بها ولا يأتي بسوء، طبعا أن تكون دليل في مثل هذه الأمور فإن هذا الشيء لم يروى بشهاد صحيح معتمد، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون بحروبهم يا محمد أبدا، وأنه ثبت ذلك عنهم بشهاد صحيح مرضي متصل، إنما هذا من أقوال المؤرخين التي رووها بدون إسناد وبدون دليل بالكلية.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قال المعتلم فدل على أن نداء النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد أمر معروف، يعني الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم، وإنما عبر النداء طلب بقوله قاتل المتناقض أن طلب المخلوق من المخلوق يسمى دعاء لا نداء، وقد بينا بطلان قوله هذا ومخالفته للكتاب والسنة وإجماع العلماء والمحرمين، وأن الدعاء بطلب رب المكروه أو ذكره يسمى استغاثة كما يسمى دعاء. فلما قال إن رجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشدائد أمر معهود كان أن يطلب منه صلى الله عليه وسلم تلك الشدائد، فهذا حقيقة الاستغاثة بل يسميه الممكن نداء أو طلبا أو تعسلا أو تشفعا أو ما شاء من الأسماء، فإن ذلك لا ينفعه ولا يغير الحكم. فهذا الظالم يزعم أن الاستغاثة للنبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد بعد موته أمر معهود، يعني معروف مشهور مع النبيين والصحابة والتابعين، فجعل هذا الصحابة والتابعين أشد غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين الأولين في الملائكة والأنبياء والجن والأصنام، لأن الله سبحانه أخبر في كتابه أن المشركين يخلقون الدعاء من الانتقال الشدة، وإن صرنا آلهتهم من الملائكة والأنبياء والجن والأصنام. قال سبحانه وإلا مسكة الجروح البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال فإذا ركبوا في الجند دعوا أنفسهم الأرجين، وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون ذلك ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال فإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، وقال فإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقول هذا الرجل فيما تقدم أن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين عن ملك الأوقات والأحوال والأشخاص،
قال الله يقول ضلت حيث لم يتبين لها ضلالها ذات جوار بكلامه وخاصته في قوله ان الله امر بطلب الحاجات من الاموات والغائبين. فكما قدمنا اذا كان الله يحب ذلك لاجله به في ظنها رضوان فلولا ملازمه ذلك في الشله والرخاء فلا يسأل منك لا يسأل إلا هو وحده ولا يسأل الحاجات إلا منه ولا يعرض إلا إليه وحده. والمشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخلصون الدعاء لله بالشدة والإنسان غيره ونصوص القرآن ما تدرس من ذلك وعاد المنسب يقول عن استمرار على الطلب من الأموات والغائبين إن الأموات والغائبين في جميع الحالات أولى لأن الله يحب ذلك لأنه من الوسيلة التي أمر الله بها. فالمحافظة على ما يحب الله أولى من الغفلة عما يحبه سبحانه وتعالى. فيا سبحان الله كيف يتلبس كيف يلتبس أمرها على عاقل سليم انتقى وما ذكر من قول صليه الا يا رسول الله كنت رجاءنا فهذه حاله وما ذكر من قول صليه الا يا رسول الله كنت رجاءنا فهذه حال من يدرك في شخصا ويغفر يخاطبه مخاطبه الحاضر وتذكر حاله صلى الله عليه وسلم معهم لانه قائم بامورهم فهو أقوم خاصة وهم المؤمنين عامه النبي مولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أمن وحماية حتى قال لا تجعلوا قبل عندا وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال النبي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا فراد بين قوله لمن قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا وبين قولها من قال إنه يستغاث به في الشدائد أليس هذا أولى بأن يقال له أجعلتني لله ندا. وقد قال تعالى من ذلك وإذا دعاه ويكشف السوء وأجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أي أإله مع الله يفعل هذا. والذي يقول إنه يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد بقوله إن نداء النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد أمر معمود يقول إنه يجيب المضطر ويكشف السوء وإلا كانت الاستغاثة به عادة باطلة. والمشركون يعترفون بأنه لا يجي من الشدائد والضرورات إلا الله ولهذا يخلصون الدعاء لله في هذه الأحوال لعلمهم أنه لا يجي منها إلا الله. قال الله تعالى وإذا غشيهم موت فالذلل دعوا الله مخلصين له الدين. قال البيضاوي دعوا الله مخلصين له الدين من زوال ما ينازل الفطرة من الهوى والتخليط بما زهاهم من الخوف الشديد. وقال أيضا على قوله فإذا ركبوا في الملك دعوا الله مخلصين له الدين أي كائنين في سورة من أخلص دينهم من المؤمنين حيث لا يشركون إلا الله ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو سبحانه انتهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بن المنذر كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فمن الذي صرت لعهدتك وعهدتك قال إنني في السماء. ولما أخبر أطراف على مكة وغاداها منها خوفا منه قامات مطلبون قوم من قريش يدعون الله ويستنكرونه على أبراهة وأطراف مطلبين حلقة ذات الكعبة وهو يقول يا ربنا رجوله انصراف يا ربي فإنا منهم سمات إنا عدوا البيت لنا ذات منع أن يقربوا انصراف وأخبار الله سبحانه عنهم بالإخلاص من كرب الشدائد كافي
فيا سبحان الله هؤلاء المشركون الذين نزل القران بتحريمهم واباحه دمائهم واموالهم للمسلمين يعلمون بقلوبهم ويقرون بالسنتهم بان لا يشركوا الشدائد الا الله ويسمعون فيما يؤمنون الى الله وحده ويتركون الوسائط الذين اتخذوهم شفعاء لهم عند الله قال تعالى قل ارايتكم بما تاتون عذاب الله واتتكم الساعه أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وهذا الرجل الذي يسمى عالما يقولون إنه مثل من النبي صلى الله عليه وسلم كشف الشدائد وإنه يكشفها فلولا أنه يقوم يكشفها لم يجوز فلم تشفيها منه وكان طلب ذلك من معاناة وكان طلب ذلك من معاناة بلا فائدة ثم زعم أن الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم في الشدائد أمر
مشروع. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى ثم زعم ان الاستغاثه به صلى الله عليه وسلم في الشدائد امر مشهور معمول به معمول به نسب الصحابه والتابعين من نسب الى خير القرون فنسب الى خير القرون الى ما بعد الناس عنه ويكفي في صالح بنيه كلها قول الله تعالى
قل لا
قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وهذا في حال حياتي صلى الله عليه وسلم فتلك الحال بعد الموت وهو أيضا لم يتصل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر في أوراقه هذه إن الله أمر بضر الحاجات من الأموات وأنهم أحياء في أمورهم مع ما ضم إلى ذلك من دعوى إسلام كفره المطلق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في يوم القيامة ودعواه عند غير النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنه كلامه من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى العلماء كما بينا بعض ذلك فيما تقدم وكذا ما في كلامه من التناقض والمعارضة الصريحة لكلام الله ورسوله ثم العجب ممن تلقى كلامه بالقرون وناره بعض ما فيه من الفضائح التي ينكر العامل سليم كفرة ولكن رب كما قيل باطل وافق هوى والهوى يعدي ويصوم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ولنختم هذا الجواب بتوفيق فخر الميراث كلها من شرك الدين ابن القيم رحمه الله تعالى قال بعد كلام سبق ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وما عليه أكثر في يوم رأى أحدهما مضافا للآخر مراقبا له بحيث لا يستنيان أبدا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور وهؤلاء يصلون عندا ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها مساجد ويسمونها مشاهد مضاهاه لقوه الله ونهى عن ايقاع الفوز عليها وهؤلاء موقفون الوقوف على ايقاع القناديل عليها ونهى عن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها اعيادا ويستمعون الى منكسنا من الميديا والسرق وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهيات الأسدي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبعث رسالا إلا طمسته ولا خطا مسلما لا سويته وفي صحيحه هاتما بدل شبيه
قال كنا معه قال في اليومين جاءتهمه
برودس
فتوفي صاحب لنا فأمر قبالة في قبره فتوفي صاحب لنا فأمر قبالة في قبره فتوية ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتيتها وهؤلاء مبالغون مخالفتها بين حديثين ما يرفعونها من الأرض كالليل ويأخذوا ويقضون عليها الكذاب ونهى عن تشكيك القلب وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ونهى عن الكتابة عليه كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقى القبور وأن يكتب عليها قال الترمذي حديث حسن صحيح وهؤلاء يتخذون علي الألواح ويكتبون علي القرآن وغيره ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود حديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدفش القبر ويطوئ ويكتب عليه أو زاد عليه وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الأجر والأحياء والجزء إلى أن قال فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما تراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد من النهي عما تقدم بكروه القبور وبين ما شراه هؤلاء وقصدوه ولا ريب ان في ذلك من المفاسد لا يعجز العجز عن حصره فمنها تعظيم والموسع في الاستتان بها من المنقوص عليها والمجاوره عندها وتعليه الشكور عليها وتدنتها وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند بيت الحرام ويرون استدانتها أفضل من كلمة المساجد والويل عندهم لطيبها ليلة يقطع قنديل معلق عليها ومنها النذر لها ولتدنتها ومنها خطاب المشركين بها أن بها يكشف البلاء ويطر على الأعداء ويستنزل غيب السماء وتخرج الكربات وتبقى الحوائج والمطر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاظ السرج ومن الشرك الأكبر الذي يقابل لها ومنها إيذاء أصحابها بما يفعل المشركون بقبورهم فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية كراهة ومنها مشابهة اليهود والنصارى باتخاذ المساجد والسجود عليها ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعنا فيها ومنها إماتة السنن وإحياء البدع ومنها أن الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة والإحسان إلى المزور بالفائدة والترحم والاستغفار له وسؤال العافية له فيقول الزائر مسلم إلى نفسه وإلى الميت فخلف هؤلاء المشركون الأمور وعكسوا الدين وجعلوا المقصود من زيارة تلك الميت ودعاءه وسؤاله وسؤاله وحوائجهم استجاب بركاتهم ونصروا لهم عن الأعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الشرك التي شرعها لهم الشيطان اختر لنفسك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم السلام عليكم يا رسول المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإلا إن شاء الله بسلامكم اللهم صل على النبي الغرق رواه مسلم في صحيحه وعنا أيضا أن جبريل أتاه فقال إن ربك يأمرك أن تأتي على التي عند تستغفر لهم. قال قلت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قل السلام على أنبياء المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المتقدمين والمتأخرين وإلى إن شاء الله بكم للاحقون. وفي صحيح أيضا عن سلمان عن سليمان بن عبيدة قال
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن إذا خرج من المقابر أن يقول والسلام على أهل الديار. أبي لكم السلام عليكم على الديار المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بإذن الله وإنا إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله لنا لكم العافية. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نائبك من زيارة القبور فمن زارها فليزر ولا تكونوا هجرا من حرام الحرام الا واحسن من الحائط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجال الزيارة القبور تسلم سريعا فلما تمكن التهذيب في قلوبهم غلب لهم في زيارتها على مثل الذي شرعا ونهارا يقولوا هجرا فمن جارها على غير وجه المشروع الذي يمسك الله ورسوله فان زيارتها غير مجرم فيها. ولما من اجل الشرك الشرك عندها قولا مسلما. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر الموت وعن النبي قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نعيدكم زياره القبور فزوروها فانها تذكر الاخره وعن احمد. وعن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينه فاقبل عليهم فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم ونحن بما تقرره واحمد كمله وحسنه. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نعيدكم زياره القبور فزوروا القبور فانها تزهد بالدنيا وتذكر الاخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نعيدكم زياره القبور فزوروها فان فيها عبره وهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين وأمرهم فيها أن تجدوا فيها شيئا مما يقول أهل الشرك والبدع أن تجدوا أمر الله عزة بما هم عليه من كل وجه. وما أحسن ما قال الإمام مالك وأنس رحمه الله تعالى لن يصلحها أو يصلحها أحد إلا ما أصلح ولا ولكن كلما خافت وشكوكم للعبود أنبيائهم ونقص إيمانهم عن الدنيا عن ذلك بما يحدثون من البدع والشرك. ولقد جرى نسأل الصالح التقييد وحرم جانبه حتى كان أحد الناس لما النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استغفر ثم فاجأ فقل إلى إنسان خمس متاع قال سلمة بن وردى عن شامة الجمال بن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت جوارهم إلى جدار القبر ثم يدعو من الصلاة ذلك الأئمة الأربعة وأنهم يستحيوا كل كلة والحجاج حتى لا يدعو عند القمر بين الدعاء عبادة وبالتجري وغيره الدعاء هو العبادة. فجرى بشر الصالح عبادة الله ولم يفعلوا من يقول إنا إلى ما أرنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على أصحابنا والمسلمين لهم الترحم عليهم
وبالجملة جنيت قد انقطع عمله فهو محتاج لمن يدعونه ويشفعه ولهذا شاشنا بالصلاة عليه بإخلاص له وجوبا أو استحبابا واجبا ومثله في الدعاء للحي. قال عبد الله مالك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنابة الحاجة من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وارحمه في الظلام واطلعه شانك له وسلم بالماء والثلج والبرد ورفيه من الخطايا كما نفيت الثوب الابيض الى الناس واغفر له خيرا من جاره وغنى خيرا من غنيه وزوجا خيرا من زوجه واغفر الجنه وعلم من عذاب قبل من عذاب النار حتى تمنيت ان اكون على الميل جئنا شفعاء غرب له رواه منا مرحمة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأرسلوا له الدعاء. وقالت عائشة وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة سنة كلهم يشفعون له إلا ستة كبيرة. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا المسلم يموت ويقوم على جنابته يرضعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه. رواه مسلم. تعالى وقصر الصلاة على الميت والدعاء والاستغفار والشفاعة فيه. ومعلوم أنه في قبره يأتي محادثا على نعشه فإنه أدري عند المعرض بالسؤال وغيره. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع للقبر أرجى بما يقول سلم له التثبيت فإنه الآن يسأل وعلم أنه أحب من الدعاء بعد التفرج إذا كان سيدا كنا على جنازة ندعو له ولا نشفع به ونشفع له لا نتشفع به فلا نستطيع الله أكبر. فبدل عن الشرك من الدعاء قولا ان الذي يتم له بدل الدعاء له بالدعاء بدعائه نفسه شفاعة له بالاستشفاع به. وقصدوا الاختيار التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل لمن يتيسر للزائر وتذكيرا بالآخرة سؤال الميت والسلام به يا الله وتحسين قصدك المقاتل الدعاء الذي هو نفس العبادة وحضور القلب عند حسن وفرحه القلب عند حسنه من اعظم الجهد المساجد واوقات الصلوات. ومن المحال ان يكون دعاء موسى دعاء ان الدعاء عنده مشروعا وعمل صالحا وتشرف عن قلوب الثلاثه وفرحه بمسيره لله صلى الله عليه وسلم. ثم يلجأ قلوب الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. وهذه طريقة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. المنكر رجل ما لا يقدر أن يأتي عن أحد يمكنكم صحيح وحسن أو ضعيف أو منقطع. الأوثار إذا كانت لهم حاجة فقد انتهى غدا عندها وتمسحوا بها فضلا عن أن يصلوا عندها أو يصلوا على أصحابها أو يصلوا حوائجهم فيوقفون على أثم واحد وخرج واحد في ذلك. بل يمكنهم أن يأتوا عن الذنوب التي خلفت بعضهم لكثير من ذلك. وكلما كافرت مال وطار ربك كان أكثر حتى لقد وجد في ذلك عزة مخلفات كثيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أمثل كائن قاتلين على أصحابه قط واحد من ذلك. بينا خلال ذلك جميعهم كما بدنا من الاحاديث والمواد قال ومن له خبرة لما بعث الله به رسوله وما علي بالشرك والبدع يقول لهذا الباب غائبا علم ان يريد السنه وبينها الا ان خرج من الدنيا فبما دون المشرك والا ما لا شيء من السنه على شيء كما قيل كانت مشرفه وشرك مغرب حتى نزل مشرك ومغربي والامر والله اعظم مما ذكرنا وقد ذكر البخاري في صحيحه ابي الدرداء عن ابن الدرداء قال استقل علي ابو الدرداء مؤذنا فقلت ما لك فقال والله ما اعرف به من نبي محمد صلى الله عليه وسلم الا انهم يصلون جميعا وروى مالك بن ابي محمد مصلي مالك عن ابيه انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا من جاء بالصلاه عن الصحابه رضي الله عنه وقالت لي دخلت على انس بن مالك بن اشترون يحيي دخلت بن مالك وقال ما اعرف شيئا مما ادركت ان جاء هذه الصلاه وهذه الصلاه فكلها ذكرى البخاري وفي لفظنا قال ما كنت اعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فلم تكن يوم وقال الحسن المصري تعطيه قال رجل باب الدرداء فقال رحمك الله لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخبرنا هل كان ينكر شيئا مما نحن عليه فغضب الشكر وغضبه فقال وما كان يعرف شيئا مما انتم عليه وقال المبارك المبارك وقال الحسن بالله فغضب سيكون ذلك له ما نسيك يا ابا سعيد فقال لهم النبي على الكتاب ولئن ظل من المكافئين فلا تزال مشرككم ما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم عليه الا خلقكم هذه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
رحمه الله اجاد وافاد رحمه الله عليه قد اورد كثيرا من شبه العراق واجاب عنها بعبارات واضحة وأننا كلهم تقارب في ما نقل عن الشافعي الدين ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وبين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية وما كان عليه الصحابة ثم تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال حتى في أواخر عصر الصحابة أنكروا ما كان عليه الناس وقالوا لم نعلم مما كنتم عليه إلا هذه القبلة لأن كل شيء تتغير حتى في رباهم أتنكر شيء مما كفانا ما أنتم على شيء مما كان عليه النبي وأصحابه ولو اطلع علينا رجل من المهاجرين ما عرف ما أنتم عليه سوى هذه القبلة عليه الصلاة ما أنكم قبليتم.
وبنهاية هذا المجلس ينتهي تعليق فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن سليمان بن جرجيس للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بابطين رحمة الله عليه. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل ويجعله في موازين حسنات الجميع إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة.
أولا فلما تابع للمقدمة محمد الأمر الأول يقول فهما من المصحف يقول داود بن سليمان بن جرجيس جرجيس على وزن جرجيس وزنا ومعنى جرجيس جرجيس يقول اتفقت الحروف بعض الحروف وهي السين والجرجيس على وزن جرجيس وقال هذا ما يسمى بالاشتقاق الأكبر ف فكأن يشير إلى قول الشاعر: وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فيه لخافت. وإن كان هذا إشكال، لكن هذا استنباط رحمه الله ليس عن اجتهاد، وإلا أن ابن جرير الطبري ذكر من بعض الأنبياء مقدمين سمي بجد اجتهاد. والموضوع الثاني يقول أن ابن جرير يقول: أنا على مذهب الإمام أحمد في العصر، وعلى رأي شيخ الإسلام جميع ابن القيم أيضا، وأنا سلكت مسلكه وذهبت مذهبه على الظن أنه يجوز دعاء الأموات والغائبين أو يمنع منه، إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر كما يعرف. أرد عليه الشيخ: أنا لم تكن على مذهبهم، بل كتب هؤلاء فاضحة وتبينها لبيان التوحيد، توحيد المالكة والإثبات وتوحيد الطلبي القصدي كما سيأتي بيانه، وأنت مخالف له. هذا هو موضوع هي المقدمة ردا على ما يدعي داود بن جرجيج من أن دعاء الأموات والغائبين يرى أنه مجرد شفاعة وأن لا بأس به. والمحقق من العراقيين يقولون محرم وليس بشرك، كما قال مفتوهم أمجد الزغاوي. فأمجد الزغاوي هذا قد اجتمعنا به سنة المرض حجاز، ويرى هذا الرأي، يقول: الذبح لغير الله ليس بشرك وإنما هو محرم فقط، ودعاء الأموات ليس بشرك وإنما هو محرم. فمن دعا الميت وطلب منه المدد وسأله واستعان به لما لا يقدر عليه إن الله، يرى أن هذا محرم، لكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. هذا هو محققهم، وجرى بحث معه في هذا الموضوع وأظلم بالحجة الشرعية وما قرره أهل العلم، فلم يستطع أن يجيب شيئا. وأما داود هذا هو يرى أن دعاء الأموات هو من باب الشفاعة وطلب الشفاعة من الأموات لا بأس بها، أن تقول له ولأمثاله، بل هذا هو الشرك بعينه. كيف أطلب من الميت الشفاعة؟ أنا عكس ما جاءت به الرسل، أنا الذي أشفع للميت، لا أن الميت يشفع لي، وأني أقف عند المبلغ وأقول له اشفع لي، أو أسألك كذا وكذا وأجعله واسطة بيني وبين الله. ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فلا القول إلا شفعهم الله فيه. فنحن إذا كنا نصلي على الميت بعدما نقرأ ذاتها بعد التكبيرة الأولى إلى أن بعد التكبيرة الثالثة اللهم اغفر له وارحمه، هذه شفاعتنا له. فهؤلاء عكشوا وجاءوا وطلبوا أن نجعلهم الشفعاء، بينما نحن لهم الشفعاء بدعائنا له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا شفعهم الله منهم. هذه ناحية. الناحية الثانية: الشفاعة ملك لله لا يملكها هذا الميت. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا أوتي عن قلوبهم. والآيات في هذا كثيرة. نعم، لا ننكر أن الصالحين يشفعون، ولا ننكر أن الملائكة يشفعون، ولا ننكر أن الأبرار يشفعون، لكن لا نطلب الشفاعة منهم، بل نطلبها من الله. والرسول هو الشارع المشفع، فنقول: يا اللهم لا تحل لي شفاعة نبيك، اللهم شفعه لي. ألا ترى أن نعترف أن الأبرار يشفعون، لكن تأمل إذا كنا نصلي على الطفل، ألم نقل: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وبرقا وأجرا وشفيعا مجابا. هل نطلب من الطفل أن يشفع لوالديه أو نطلب من الله أن يجعله شفيعا لوالديه شفيعا مجابا؟ فالشفاعة تطلب من الله لا تطلب من الميت ولا لغيره. كل هذا فيه تعرف بطلان ما كان عليه عباد القبور. فأنت إذا قرأت كتبهم ككتاب صنع الإخوان للمجلدين وكتاب آخر في القبور سماه مؤلفه البصائر في الرد على جهلة الوهابية المنكرين لشفاعة أصحاب المقابر، أما هذا معناه تجد لا يذكرون إلا مجرد حكايات أن حصل بين المسلمين وبين الكفار مقتل في محل كذا وقتل فلان وفلان، ثم حصل معركة فجعل أحد المسلمين يقاتل الكفار ولما غشاه الكافرون هذا المسلم جعل يستغيث يا فلان يا فلان، فأنه رأى قائما على فرش مريض جعل يقاتل معه ورأى كما كان لما هجم المشركين سقط ميت فرع شهاده سقط ميت. هذه من حججهم وأشباهها حكايات مكذوبة لا أصل لها، فيجعلونها شرعا ودينا. وديننا لم ينبني على الحكايات ومرائي المنامية أنها إلا أرغاب أحلام، إن بنى شرعنا ديننا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله لم يرضى أن يكون بينه وبين أحد من خلقه أي واسطة ما في الدعاء والاستغاثة وطلب المدد. نعم بيننا وبينه واسطة في التبليغ، واسطتنا في التبليغ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نعرف الشريعة إلا من طريق الرسول وهو الواسطة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أما في قضاء الحوائج وتفريج الكروبات وإغالة الآباد فالرب لم يرضى أن يجعل بيننا وبينه واسطة، بدليل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائل، بل قال أن قريب أجيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اصبروا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم أيضا أنت تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وهذا القرآن يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ يعني أإله مع الله يفعل ذلك؟ قليلا ما تذكرون، يعني أما تتذكرون ولو تذكرا قليلا به ترجعون إلى ربكم وتعرفون أن لا واسطة بينكم وبين الله. قال شيخ الإسلام تيمية من جعل بينه وبين الله واسطة يرجوه ويخاف فهو كافر بإجماع باتفاق المسلمين. فلهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبنى القبر وأن يجصص القبر وأن يكتب على القبر، لأنها وإن لم تكن هذه شرك لكنها وسيلة وذرائع إلى الشرك. فالرسول شد منع الشرك وشد الوسائل ومنع الذرائع الموصلة إليه والمقربة منه، فكيف مع هذا نتبع لهم ونطلب منهم المدد ونستغيث بهم ونبني على قبورهم الأبنية ونشرفها؟ نقول إنهم يسمعون الداعي وينذرون ويرضعون بشفاعتهم ويرفعون الحوائج إلى الله. ألم يبطل هذا كتاب الله؟ ألم يقل الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من تثمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم
ولا ينبئك مثل خبير والذين تدعون من دونه ما يملكون من تجريم وهي الإبادة أو الربيكة التي تكون على النواة فهذا الذي أنت تدعو لا يملك حتى ولا هذه الإبادة أو كلينا الحقيرة النقيرة فكيف تدعو من دون الله لا يملكون من تجريم ثاني قول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم تدعوهم لا يسمع ولا بما لا تقول ولا علم له بدعائك ولا ادرك له بل هذا من الضلال الثالث قوله ولو سمعوا على سبيل الضر والتقدير ما استجابوا لكم لا يملك لنفسه ضر ولا نفع فضلا عن ان يجلب لك نفعا رابعا قوله ويوم القيامه يكفرون بشرككم بل ويتبرا منك ويقول يا ربي ما شهدت بعبادته لي ومثل هذه الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ومثل هذه الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون تسقط شيئا من العبادة لمن لا يستطيع أن يخلق ولا يخلق بل لا يستطيع أن يخلق نفسه بل لا يستطيع أن ينصر بل لا يستطيع أن ينصر نفسه أو يلمع نفسه ضررا تجعله في رتبة الله وتنصر له ما هو حق لله ألم يكن هذا هو الضلال البعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس من التعليق على تأسيس التقديس.
من هذا يقول إن سؤال الله سبحانه وتعالى بالأنبياء أو الملائكة لا مانع من هيئة المثل المسلم يرد عليه يقول لا يجوز أن يسأل الله إلا بأسمائه وصفاته وبما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وكما في الحديث المعروف أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك يا حي يا قيوم وما أشبه ذلك ثم سؤال الله أسألك بحق نبيك نبي الرحمة أو أسألك بحق نوح أو أسألك بحق عبادك هذا لا يجوز فإنه ليس عن الله حق لأحد فما للأنبياء ولا لأي مخلوق حق واجب على الله سبحانه وتعالى حتى تسأله بحقوق خلقه إنما تسأله بأسمائه وصفاته وقد قال العلماء بهذا ما للعباد عليه حق واجب كلا ما للعباد عليه حق واجب كلا إلى شيء لديه ضائع إن عذبوك بعدله أو رحموك بفضله وهو الكريم الواسع وهذا خلافا للمعتزلة المعتزلة يرون أن لك حقا على الله واجب عليه وأهل السنة والجماعة يقولون ليس للمطلوب حق على الله وإنما الذي جاء من حق العباد على الله وحق الله على العباد وحق تفضل وامتنان لا حق إيجاب ولهذا يقول شاعر أهل السنة ما للعباد عليه حق واجب كلا إلى آخره فلا يجوز أن تسأل الله بحق نبي أو بحق فلان أو بجاه فلان أو بحقوق الأنبياء لا إنما تسأله بأسمائه وصفاته وما أشبه ذلك ألا ترى إذا أن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الغار انطبق عليهم الصخرة وهم في الغار لم يتوسلوا إلى الله إلا بأعمالهم التي قدموها فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أجير وأنه فقد استأجرته وبقيت أجرته عندي فنمليتها حتى جاء إذا أعطيت قلت إن هذا حتى سافر وكانت واديا من الغنم إلى آخره فقال اتق الله ولا تستهزئي فقلت له خذها فإنها حقك فرج الله عنه لم يتوسلوا بنبي ولا بنبي إنما توسلوا إلى الله
بما قدموه من أعمال صالحة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: قال المعترض في كلامه على هذا الأثر قال: ولكم النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع موته ترى على ما خطابه
وسلامه.
قال المعترض في كلامه على هذا الأثر قال: ولكم النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع موته ترى على ما خطابه والسلام عليه الصلاة. فقوله مع موته إقرار بموته في قبره الآن، ثم تابر حتى أن جميع الصالحين في قبورهم أحياء وسلب في هذه الدعوة. والله سبحانه أخبرنا بحياة الشهداء في كتابه، والأنبياء أرفعوا من الشهداء وهم أولى بذلك من الشهداء، مع أنه لم يأت حديث صحيح بحياتهم. وهذه حياة لا يعلم صفتها وحقيقتها إلا الله بقوله سبحانه: بل أحياء ولكن لا تشعرون. وأما قوله بحياة الصالحين غير الأنبياء والشهداء في قبورهم فكذب منه وافتراء. وقوله: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادوهم ويخاطبوهم مخاطبة الحاضرين أنهم غائبون عن الآن، فيقال لهذا المسلم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وشرع الملام عند زيارة الحضور حجة عليه كافية في إعلان ذلك، أم فيما شرع النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد يتضمن دعاءه والطلب منه والاستغاثة به، بل ليس فيها ما يتضمن سؤاله به، بل يتأمل صاحب الحق جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يقول إذا زارها، وما أمر به أمته عند زيارتها أن يجد فيها حرفا واحدا مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أن يجدها مخالفة لما هم عليه من جميع الوجوه. ومضمون الزيارة التي تراها صلى الله عليه وسلم تذكر الآخرة والإحسان إلى المزول بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له. فبدل هؤلاء المشركون قولا غير الذي قيل لهم وغيروا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت بالاستغاثة به وسؤال قضاء الحاجات وتفريج الكربات والنصح على الاعداء واستنزال البركات. وقوله: ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادوهم ويخاطبوهم مخاطبه الحاضر، فيقال له: وهل في خطابهم لهم طلب حاجه منهم او طلب الدعاء منهم او المخاطب السائل هو الذي يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم ويسأل الله لهم العافية؟ فهل في ذلك إلا ما هو حجة عليك؟ ثم يقال لهذا المتفرس: هذا هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته مع الأموات لدعائه لهم في الصلاة على جنائزهم وعند دفنهم وعند زيارتهم، هل تجد فيها حرفا واحدا يوافق دعوات بطلب الحاجات من الأموات والغائبين؟ ودعوات أن الله أمر بذلك بقومه وابتغوا إليه الوسيلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما علم على الوسيلة ما علمت أنه علم ذلك ولم يدل عليه بحرف واحد. وكذلك أصحابه من بعده عند إتيانهم إلى قدره صلوات الله وسلامه عليه لا يزيدون على مجرد السلام عليه وعلى صاحبيه، كما تقدم عن ابن عمر أنس رضي الله عنهما وغيرهما، وما تقدم عن أهل بيته صلى الله عليه وسلم من إنكار علي بن الحسين زين العابدين على النبي يدعو الله عند قبره صلى الله عليه وسلم، وقول حسن من حسن علي بن ابي طالب للذي قال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا دخلت المسجد فسلم. وفي رواية فنهاه واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي إذا الحديث وتقدم. أفخفي على هؤلاء السابقين فإنه هذا وأشياءه من قول الله وابتغوا إليه الوسيلة وما غيره من حديث الأعمى وغيره. ولكن لهذا ونحوه يظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم وقد أخبر الله سبحانه عن أهل الكتاب قبلنا بالغلو والكذب وتحديث كلمة المواضع. وما ذكره ابن سير ولو اسكت ابن غزوان فهو به الذي قبله. فهو مثل الذي قبله كقوله فيه فإن لله عبادا لا يراهم ولكم إذا أضل أحدكم شيئا وأراد عنهم وهو بأرض ثلاث فليس بها أمنتم فليقل يا عباد الله أعينوني فإن لله عبادا لا يراهم. قال ما تريد فهب أن عباد الله المجهولين حاضرون كما قال ولكن إذا لم يرهم الداعي لهم كيف يهتدي الداعي إلى طريق وهو لم يرهم. فيقال قومك هذا اعتراض منك على ما استدللت به ونقول له قد تحصل الهداية بإشارة أو علامة ترفع له أو يكونون من جنس الملائكة الذين يلقون في قلب ابن آدم فكل هذا جائز إن صح الأثر. انظر تسميته نداء دعاء في ثلاثة مواضع من هذا المحل وهو يقول إن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء بل نداء. فتناقض هذا وهذا من سنة الله سبحانه في المبطل أنه يتناقض. احتج أيضا بما روي أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجذع مر مادك ورآه وهو يأمره أن يأتي أمر فيأمره وأن يخرج فيستسقي بالناس. هذا لفظه في اتباع الصراط المستقيم. قال الشيخ رحمه الله ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وعارف من هذا وطائع. قال وليس هو منا نحن فيه. قال وهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر أما أنه يدل على أصحاب السعي فلا. وفرق بين هذا وهذا انتهى. وهذه الحكاية التي احتج بها هذا هي حجة عليه في قوله إنما جاز أن يطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم جاز أن يطلب منه بعد موته. وهو صلى الله عليه وسلم لما كان حيا معهم على وجه الأرض إذا طلبوا منه أن يستسقي لهم يستسقي بنفسه لا يكون اذهبوا إلى فلان ليستسقي لكم. وفي هذه الحكاية لم أقل أنا استسقي لكم بل أمر عمر يخرج للناس يستسقي معهم فدل على أن هذا متعجل منه بعد موته صلى الله عليه وسلم. والصحابة خرجوا من الصحراء مع عمر استسقى ولم يأتوا إلى قبره يطلبون منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلون في حياته بل ولا جاءوا يستسقون عند قبره. وقولوا إن صاحب هذه الحكاية صحابي أعلم من سائر علماء المسلمين. فقوله هذا كذب ظاهر وهل يعرف اسمه حتى يعرف حاله والمدينة في ذلك الزمان يردها أهل الآفاق من العرب والعجم والزاجية والحاضرة. ولا سمي صاحب هذه التقوى ولا يدرى من هو فكيف يزكيه هذه التزكية البالغة وهو لا يعرفه. والشيخ يقول ومثل هذا إذا وقع لا يدل على حسن حال السائل. وقوله إن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
لا يبحمن الرحيم إلا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقوله إن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية وأنه قال
وهذا حق ومثل هذا يقع كثيرا منهم ودون النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ذكر جملة من هذا النوع ثم قال وهذا حق يعني ومثل هذا ثابت ليس مراد منه انه صواب كما زعم هذا الشيخ رحمه الله لما قرر من الدعاء عند الكمل بذات والشيخ رحمه الله لما قرر أن الدعاء عند القبور بذات كان يخشى أن يؤدي الدعاء إلى الهدى وأن ذلك منهي عنه وقرر أن دعاء المقبورين وسؤالهم حاجات شرك قال ولا يدخل في هذا أن قوما سمعوا رد السلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوموا بغيبهم الصالحين وأن سيد المنسيين بالفعل أسمع هذا من قبل ليالي الحرة ونحو ذلك إلى أن قال رحمه الله فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور إلى أن قال رحمه الله فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استعانة بأهلها بل لم يأتل لما يخاف عليه من الفتنة وإنما تكون الفتنة للجماعة قد سببها فلولا أنه يحصل عند القبور ما يخاف الاتكال به لما نهي الناس عن ذلك وكذلك ما ينكر من الكرامات وخوارق الحاجات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة من جهة وترك الشياطين من جهة لها والاندفاع النار عنها وعن من جارها إلى أن قال فجنس هذا حق قوله رحمه الله فجنس هذا حق يعني وقوع ثابت ليس مراده انه صواب وليس مما نحن فيه الى ان قال وقل هذا لا يكتب استحباب الصلاه منها ولا تصل الدعاء ينفذ منها لما في قصد العبادات منها من المكاتب التي علمها الشارع كما تقدم قال فذكرت هذه الامور لانها مما يتوهمها عرفت عليما ذكرنا وليس كذلك واحتج المعترض من الحكايه التي ذكرها القاضي عياض في الشفاء ان الامام مالك رحمه الله تناظر مع ابي جابر المنصور فقال مالك يا امير المؤمنين ان الله ادب اقواما فقال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوم فقال ان الذين يلقون اصواتهم من رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وان حرمه الميت ميتا كحرمه حيا فاستكان لها ابو جاهل وقال يا ابا عبد الله استقبل القبله ان تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيله ابيك ادم بل استقبل وتشفع به ثم قرا ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولما ذكر شيخ الاسلام ابن تقي الدين رحمه الله تعالى اشياء ذكرها عن السلف عامه وعن مالك خاصه قال وهذا الذي ذكرها عن السلف ومالك يبين حقيقه حكايه مثوره عنه التي ذكر القاضي عن محمد بن حميد قال ما ضربوا جاهل الى اخره قال رحمه الله تعالى حكايه على هذا المجد اما ان تكون ضعيفه او مغيره واما ان تفكر بما يوافق مذهبه اذ قد يكون منها ما يوافق مذهبه المعروف من ابي صفات من اصحاب من اصحابه فانه لا يختلف مذهبه انه لا يستقبل قبر الدعاء وقد نص انه لا يصف عنده الادعاء مطلقا الى ان قال وان حكايته تلاوه مالك هذه الايه فلو انهم ظلموا انفسهم جاءك فاستغفر الله الايه فهو الله اعلم باطله فان هذا لم ينكر احد من الائمه فيما اعلم فلم ينكر عن احد منهم انه استحب ان يسال بعد الموت الاستغفار ولا غيره وكلامه المنصوص عنه وعن امثاله ينافي ذلك وانما يعرف مثل هذا في حكايه ذكرها بعض المتاخرين من الفقهاء عن اعرابهم انه اتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الايه وانشد يا خير من دون الفقهاء يعظمه فطاب من طيبه من قال الحكم نفسي في دار قبل انت ساكن فيه ما فاه وفيه الجود والكرم ولهذا استحق طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك. واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي لا سيما مثل هذا الأمر العظيم الذي لو كان مشروعا من يوضع لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم. بل قضاء الله حاجة هذا الأعراب وأمثاله لها أسباب قد كتبت في غير هذا الموضع. وليس كلهم قضيت حاجته بسبب يقضى يكون ذلك السبب مشروعا مأمورا به. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا وتكون المسألة محرمة في حق السائل حتى قال إني لا أعطي أحدا المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله فإن تعطيهم؟ قال يأذن إلا أن يسألوني ويأذن الله لي المسألة. قال وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عليه انه منهي عنه فيثاب على حسن قصده ويرفع من عذره وهذا باب واسع. قوله رحمه الله في اول كلامه وهذا الذي ذكرناه عن السلف وما به البين.
اصل هذا البحث ورد على خياراتي وما نقل عن الشيخ فقه الدين وهو انه نقل عن الشيخ من الدعاء عند القبور او دعاء القبور. الله يشهد لا شك ان هذا يقول من الشيخ لكن قد يوجد مثلا عند القبور ان النار تنشعل ما تاتي هذا القبور ولا من حولها او ان البهائم لا تقعها أو أن يضاع عليها نور أو ما يقول هذا كله حق لكن هذا حق وكان هنا يعني ليس بصواب لا حق لكن لا يلزم منه أنهم يدعون من دون الله وأنهم يجعلون وسائل. وإن قررنا مثلا وجد لهم شيء من الكرامات ورأينا آثاره في الدنيا بعد وفاته لا يلزم منه أن يدعون. فمثلا لو رأينا على هذا القبر نور أو رأينا أن ترك إلا هذا القبر انزاحت عن النار أو أن البهائم تحترم ولا تقع هذا القبر فهل من لازم هذا أن نتوسل بهذا القبر أو من لازم أن نجعله وسط بيننا وبين الله؟ هذه كرامة ولا يلزم منه أن يكون هذا سائر لو كرهنا وجوده. أو مثلا رأينا إنسان دعا عند هذا القبر يعطي يجيب الدعوة فإذا رأينا أن هذا وجيب دعوة عند القبر لكن هل هذا دليل على شرعية هذا؟ بل الرسول يقول الرجل لا يسألني فيعطيك هذا يتأبط بها نارا إلى كذا قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله ليك. وما نقل من أنه في أيام الحضر امرأة مسلم من عقبة والجيش جهز يلي بن معاوية لقتال أهل المدينة مثل أن سعيد بن سعد كان يسمع الأذان في قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أذان بنفس القبر. فهل لو فرض صحته هل يلزم من هذا أن ندعو ونشهد له ونتوجه بمجرد سماع أذان في القبر لو فرضنا هذا صحيح؟ يقول هذه كرامة من النبي صلى الله عليه وسلم أو معجزة ولكن لا يلزم منه أن نذبح لها وننظر من أذان في ذلك لكن هذا هو المعنى.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قوله رحمه الله في أول كلامه وهذا الذي ذكرناه عن السلف ومالك يبين حقيقة الحكاية المذكورة عنه والكلام الذي أشار إليه قوله قبل ذلك. واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره ويسلم عليه وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه. وقال أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه هكذا في كتب أصحابه. وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق بن مرثوث والقاضي زياد وغيرهما لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ولكن يسلم ويمضي. وقال أيضا في المبسوط لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أو خرج أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له ولي أبي بكر وعمر. فقيل له إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك باليوم مرة وأكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال لم يبلغنا هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولم يبلغ من أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. ثم قال الشيخ فقول مالك في هذه حكايتهم كان ثابتا عنه معناه إنك إن استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له وسيلة يشفع فيك يوم القيامة فإن الأمة يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. واستشفاع العبد به في الدنيا هو خير ما يشفع له به يوم القيامة كسؤال الله له الوسيلة. وكذلك ما نقل من رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو ويسلم يعني دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فهذا هو الدعاء المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور المسلمين وهو الدعاء له فإنه أحق الناس أن يصلى عليه ويدعى له بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه. وذكر أنه بدعة انتهى ويشهد لذلك ما رواه عبد الرزاق في كتابه من عملنا عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه. قال ما أمرنا وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ما أمره فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ابن عمر. وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه أصغر منهم كيف رد على السلكي وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السمكي محمد بن حميد الراوي هذه الحكاية عن حكاية أبي جعفر مع الإمام مالك هو محمد بن حميد الغازي العمري كما ظنه السمكي. قال وقد تكلم في محمد بن حميد هذا غير واحد من الأئمة ونسبه بعضهم إلى الكذب. قال يعقوب بن شيبة محمد بن حميد وعدي كثير المناكير. وقال البخاري حديثه فيه نظر. وقال النسائي ليس بثقة. وقال أبو عباس محمد بن أحمد الأزدي سمعت إسحاق بن منصور يقول أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق الأطفال بين يدي الله أنهما كذابان. وذكر عن جماعة كثيرة نحو ذلك فهذا يبين عدم صحة هذه الحكاية والله أعلم. وذكر المعترض ما روي أن عربية
أشهد أنهما كذبان منه محمد بن إسحاق
سمعت إسحاق بن منصور
إيش عرفت؟
وقال أبو عباس محمد بن أحمد الأزدي سمعت إسحاق بن منصور يقول أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنهما كذابان.
وذكر عن جماعات كثيرة نحو ذلك، فهذا يبين عدم صحة هذه الحكاية والله أعلم. وذكر المعتزلة ما روي أن أعرابيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام من دفنه صلى الله عليه وسلم، ورمى بنفسه وقال: يا رسول الله، كنت فسمعنا قولك ورأيت عن الله فوعينا أنك وكان فيما أنزل عليك، ولو أنهم اطلبوا أنفسهم جاءوك الآية وقد جئتك مستغفرا لذنبي فنودي من القبر غفر لك. فيا سبحان الله، واعتمد على حكايتنا من عربي بغير إسناد في هذا الأمر الذي لو كان مستحبا أو جائزا لفعله الصحابة والتابعون، ولو كانوا يفعلون شيئا من ذلك لنقل عنهم لا عن أعرابيهم وغيره ممن لا تعرف حاله. فلو وجد الناقل لهذه الحكايات شيئا من ذلك عن أحد من الصحابة وعلماء التابعين لكان أولى بنقله عمن لا يعرف بصحبة ولا علم. وأيضا فهذه حكايات بغير إسناد معروف، بحيث لو يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث بغير إسناد معروف الرجال لم يلتفت إليها، مع أنه ليس بهذه الحكاية ونحوها أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له أو أن يدعو الله له. قال المعترض: وهذا الأثر المتقدم الذي تلقاه الأئمة بالقبول يعني أفهمت به حتى ابن تيمية، مع أنه شدد في ذلك، فكذب على ابن تيمية في قوله إنه تلقاه بالقبول، بل ابن تيمية خطا من احتج بحكاية الأكري كما قدمنا، وما روي من قول سواد بن طالب: فكلي شفيع اليوم لا ذو شفاعة جنون فتيلا عن سواد بن طالب. فهذه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما تقدم من حديث أنس، وكاستشفاع الناس به يوم القيامة وقوله أدنى المرسلين وسيلة، فهو كذلك صلى الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الوسيلة هي القربة والتوسل من الله، التقرب إليه بطاعته واتباع رسوله والاقتداء به. وهذا هو الوسيلة المأمور بها في قوله سبحانه: وابتغوا إليه الوسيلة. ومن الوسيلة دعاؤه لهم صلى الله عليه وسلم وطلبهم ذلك منه في حياته، كما كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم ويستسقي لهم كقول عمر: اللهم بما كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا الحديد. فهذا من الوسيلة المأمور بها. واحتج المعترض بما روي أنه قيل لابن عمر حين خدرت رجله: اذكر أحب الناس إليك وعند ابن عباس، قاله لآخر، فقال أحدهما: محمد، وقال الآخر: يا محمد. وليس له في هذا حجة على طلب الحاجات من الأموات والغائبين، والقائل لم يقل ادعو أحب الناس إليك، والمقول له لم يقل: يا محمد أجل خدر رجلي، فإن صح لا ترفع. فلعل المعنى في ذلك أنه توسل إلى الله بمحبة نبيه، وأحدهما لم يأتي بحرف النداء وذكرها أحدهما، فلعل هذا مثل قولنا: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا رسول الله، وخدر الرجل من نوع الفرق. والمحتج بذلك يحتج به على جواز طلبك البر من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وقد قال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لا أقدر على كشف ضر النذر بكم ولا جلب خير إليكم، أي أن الله يملك ذلك لا أنا. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقد ذكرنا فيما تقدم أن مفسر الصحابة والتابعين ذكروا أن الآية نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه وزير والجن، والآية تعم كل مدعو من دون الله. فإذا كان الملائكة الذين يكونون وصاعقة فيما يقدر الله بأفعالهم
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان الملائكة الذين يكونون وسائط في الناس لا يملكون كشف الضر عن من دعاهم ولا تحويله من حالهم إلى حال فغيرهم أولى. فإذا كان هؤلاء المذكورون لا يستجيبون لمن دعاهم فهم داخلون تحت قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وغيرها من الآيات. فكيف تعارضهم القرآن بمثل ذلك ومنهم دعوة المحتج بذلك أن الشفاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في رقية النبي للذي اشفى من تشفى فيه لا شفاء. فالمحتج بهذا الأثر ما ادعاه معارض لنصوص القرآن والسنة مكذب لله ورسوله فيما ذكرنا من الآيات والحديث. ولو قال من حضرت اذنه اعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر ما اجد صار مستعيذا لمخلوق. نص العلماء ان الاستعاذه لا تجوز بمخلوق والاستعاذه نوع من الدعاء كما مر تقريره. فلو قال من اصابه ما يكره اعوذ بمحمد من ماجد واساله كشف ماجد او اشكو اليه ماجد كان المعنى في جميع هذه العبارات واحدة إزالة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم ذكر هذا الأثر فلو كان فيه شبهة تعارض ما كان يقرره من أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك لبين ذلك. ورأيت من جملة فتاوى للقاضي أبي على منها أنه سئل عن من يقول يا محمد يا علي فقال هذا لا يجوز لأنهما ميتان. وقول المعتبر وليس ابن تيمية قد عبر المتأول والمقلد وقال إنه يغفر لله ما لا يغفر لغيره فيقال هي وقول المعترض وليس ابن تيمية قد عذر المتأول والمقلد وقال إنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره فيقال لهذا إنما يورد كلام الشيخ هذا من يوافق الشيخ على تحريم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من وغيره من الأموات وأن ذلك لشرك. ثم يقول لعله يغفر للجاهل ونحوه. وأما من ينكر قول الشيخ في ذلك ويتبع من قال ويبدع من قال بقوله أو يكفره فلا يتوجه له القول بعذر المذكورين لأنه يقول إنهم غير مخطئين بل مأمورين لامتثالهم أمر الله في قوله وابتغوا إليه الوسيلة في زعم هذا المحرك لكلام الله فلا وجه لطلب بعذر لهم. أما قاله الشيخ رحمه الله في هذا الباب يعني باب التوحيد ليس باجتهاد منه لكنه بين ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء فرحمه الله راضي عنه. والشيخ قال وقد يفعل الرجل العمل الذي لا تحله صالحا ولا والشيخ قال وقد يفعل الرجل العمل الذي لا تحله صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه فيثاب على حسن قصده ويعفى من عدم علمه. وهذا باب واسع. قال ويغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره مراده في الجملة لا في التفصيل. ولهذا قال رحمه الله في شرح العمدة في أثناء كلام سبق
فكل راد لصدر الله او امره فهو كفر دق او جل لا في وفاء ما قد سقيت فيه طرق العلم وكان من يسيا فكل راد لخبر الله او امره فهو كفر دق او جل لا في وفاء ما قد سقيت فيه طرق العلم وكان أمرا يسيرا في الفروع بخلاف ما ظهره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر وقد قال رحمه الله إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر ونقل ذلك عنه تلميذ صاحب الفروع فيه قال ذلك والله أعلم لعموم قولهم والله لا يغفر أن يشرك به وقال في الرسالة السنية فكل من غلا في نبينا ورجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول يا سيدي فلان اغثني أو اجبرني أو توكلت عليك وأنا في حسير فكل هذا شرك وضلال استتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل وكذلك قال في مسألة وصايت إن فاعل ذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل وعموم قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به يتناول كل مشرك والفقهاء من المذاهب يذكرون في باب حكم المرتد أن من أشرك بالله كفر يقتدون بهذه الآية ونحوها ولم يخرج الجاهل من العموم وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال فريقا هدى فريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون قال ابن جرير وهذا من أبين الأدلة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب ولا معصية على معصية ارتكبها على معصية ارتكبها ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعلم منه لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ظل وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق وقد فرق الله بين أسمائها وأحكامها في هذه الآية انتهى وليس كلامنا في هذا الموضع في هذه المسألة وإنما الكلام مع هؤلاء الجلال التوافي للشرك الملبسين على الناس دينهم مهتدين على الله كذبا مبينين للناس بغير علم وذكر المعتز أن في تاريخ بكثير أن الصحابة كان شعارهم في الحرب يا محمد وفي تاريخ آخر أن بعض المسلمين من التابعين أسرهم الكفار وألقوهم في القبور فنادوا يا محمد أن خبيبا رضي الله عنه لما مثل به الكفار قال يا محمد هذه هي وأشباهها هي حجة على المسلمين وشيعته وهذه التواريخ وأشكاؤها في الصدق والكذب وأكثرها بغير إسناد ولو كان ما ذكر في هذه التواريخ ونحوها حديثنا من النبي صلى الله عليه وسلم بغير سند متصل صحيح لم يحكم به في فلس والحكاية الأولى إن هذا كان شعارهم في الحرب لم يقل إنهم يستغيثون به في الحرب ولا أنهم يضمونه بل قال هذا شعارهم في باب غزواتهم حامهم لا ينصروا في بعضها أمت وما ذكر عن الذين كانوا في زمن التابعين انهم قالوا يا محمد حكايه بغير اسناد عمن لم يعرف ومن هم محمد وما حكي من خبيب قال يا محمد ان صح هذا ونحوه يقول الانسان توجعا لفراق حبيبه ولا يشك عاقل ان قبيلا واشباهه لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وهو لا يسمع كلامه كيف وقد قال له صلى الله عليه وسلم لما استغاثوا به على رجل منه في المدينه قال انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله عز وجل ولكن صاحب الذات يروج على الناس ويلبس عليهم بكل ما يقدر عليه ولولا اتباعنا وما عارض بحكاية عن أراضينا وأمكانيك لا يعرف ردهم من سمينه مع أنه ليس له فيما يحكيه حجة على باطله وما ذلك يعرض به نصوص القرآن قوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ومن أقل من أن يدعو من الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا فإذا كان الملائكة المقربون لا يملكون كشف الضر عنهم لا هو ولا تحويلا فنبينا صلى الله عليه وسلم كذلك لا يكشف الضر عن من دعاه ولا تحويله فلو كان يملك شيئا من ذلك لطلب أصحابه الذين هم أعلم الناس بالله وبرسوله وبدينه منه مع عموم هذه الآيات وغيرها تتناوله كغيره لا يشك في هذا عاقل سليم فطرة فضلا عن العالم المنصف هذا مع قوله سبحانه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة ما ذكر في كتابه كقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله الآية وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أي لا أقل ولا تحسنوا بالنزل بكم ولا إيصالكم إليكم أي لا أملك ذلك إلا الله وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أي لا أقل ولا تحسنوا بالنزل بكم ولا إيصالكم إليكم أي لا أملك ذلك إلا الله فمن زعم أن غير الله يطلب منه ذلك وهو مكذب لله وكان له شريكا في ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون عظيما كبيرا قال المعترض
اصل هذا هو معنى ما تقدم ان الاشتهار لا تكون الا بالله وما اورد المعترض هنا من ان الصحابه كانوا يقولون بمراجيهم يا محمد يا محمد وان التابعين يقولون بحروبهم يا محمد يا محمد وقد مات يقول المصنف هذا كله كذب لا اصل له ثم أخبار التأريخ لا يحكم بها ولا يأتي في سواء طبعا أن تكون دليل في مثل هذه الأمور الآن فإن هذا الشيء لم يروى بسند صحيح معتمد وما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون بحروبهم يا محمد أبدا وأنه ثبت ذلك عنهم بسند صحيح مرضي متصل إنما هذا من أقوال المؤرخين التي رووها بدون إسناد وبدون دليل بالكلية.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قال المعترض فدل على ان نداء النبي صلى الله عليه وسلم بالشدائد امر معلوم يعني الاستغاثه به صلى الله عليه وسلم وابنها عن طلب النداء طلب بقوله صافي المتنافس ان طلب المخلوق من المخلوق يسمى دعاء لا نداء وقد بينا برهان قوله هذا ومخالفته للكتاب والسنه واجماع العلماء المحلين وأن الدعاء لطلب رب المكروه أو ذكره يسمى اسم عبد كما يسمى دعاء. فلما قال إن رجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشدائد أمر معه من كان أن يطلب منه صلى الله عليه وسلم تلك الشدائد فهذا حقيقة الاستغاثة بل يسميه المنكر رجاء أو طلبا أو تعسرا أو تشفعا أو ما شاء من الأسماء فإن ذلك لا ينفعه ولا يغير الحكم. فهذا الضال يزعم أن الاستغاثة للنبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد بعد موته أمر معروف يعني معروف مشهور مع المنبيين والصحابة والتابعين فجعل الصحابة والتابعين أشد غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين الأولين في الملائكة والأنبياء والجن والأصنام لأن الله سبحانه أخبر في كتابه أن المشركين يخلقون الدعاء من الإنسان الشدة وينسون آلهتهم من الملائكة والأنبياء والجن والأصنام. قال سبحانه وإذا مست من جنوب البحر ضل من تدعون إلا إياه وقال فإذا ركبوا في الجن دعوا الله مخلصين له الدين وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون ذلك ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال فإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه وقال فإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائلا. وقول هذا الرجل فيما تقدم أن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين عن ملك الأوقات والأحوال والأشخاص فهل الله يقول ضلت حيث لم يتبين لها ضلالها ذاتها بكلامه وخاصته في قوله إن الله أمر بطلب الحاجات من الأموات والغائبين. فكما قدمنا إذا كان الله يدرك ذلك لأجله به في ظهرها والظالم فلولا ملازمة ذلك في الشلة والرخاء فلا يسأل فلا يسأل إلا هو وحده ولا يسأل الحاجات إلا منه ولا يعرض إلا إليه وحده. والمشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخلصون الدعاء لله بالشدة وينسون غيره ونصوص القرآن ناطقة بذلك وعاد المنسب يقول والاستمرار على الطلب من الأموات والغائبين من الأموات والغائبين في جميع الحالات أولى لأن الله يحب ذلك لأنه من الوسيلة التي أمر الله بها فالمحاربة على ما يحب الله أولى من الغفلة عما يحبه سبحانه وتعالى فيا سبحان الله كيف يتلبس كيف يلتبس أمرها لا على عاقل سليم الفقه وما ذكر من قول صلية ألا يا رسول الله كنت أجاهنا فهذه حالة وما ذكر من قول صلية ألا يا رسول الله كنت رجاءنا فهذه حال من يدرك شخصا ويرتيه يخاطبه مخاطبة حاضر وتنكر حاله صلى الله عليه وسلم معهم لأنه قائم بأمورهم فهو أمرهم خاصة وهم المؤمنين عامه النبي مولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أمر وحماية حتى قال لا تجعلوا قبل عندا وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال النبي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا فراد بين قوله لمن قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا وبين قولها من قال إنه يستغاث به في الشدائد أليس هذا أولى بأن يقال له أجعلتني لله ندا. وقد قال تعالى من ذلك وإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أي إله مع الله يفعل هذا والذي يقول منه يستغاث النبي صلى الله عليه وسلم بالشدائد بقوله إن نداء النبي صلى الله عليه وسلم بالشدائد أمر معمود يقول إنه يجيب من الصلاة السوء وإلا كانت من السعادة به عادة باطلة والمشركون يعرفون بأنه لا يجي من الشدائد والضرورات إلا الله ولهذا يخلصون الدعاء لله في هذه الأحوال لعلمهم أنه لا يجي منها إلا الله قال الله تعالى وإذا غشيهم موت فالذل لدعوا الله مخلصين له الدين قال البيضاوي دعوا الله مخلصين له الدين بجواب ما يناسب الفطرة من الهوى والتخليط بما جواهم من الخوف الشديد وقال أيضا على قوله فإذا ركبوا في الملك دعوا الله مخلصين له الدين أي كائنين في صورة من أخلص دينهم من المؤمنين حيث لا يشركون إلا الله ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو سبحانه انتهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد المؤذن بن المنذر كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض واحدا في السماء قال فمن الذي سرد لعهدتك وعهدتك قال الذي في السماء ولما أقبل أبرأت على مكة وغرب أهلها منها خوفا منه قام ثم الطلب ونفر من قريش يدعون الله ويستنكرونه على أبرأت وأطلعت من الطلب بحلقة ذات الكعبة وهو يقول يا ربنا أرجو له انطلاق يا ربي فإنا منهم سمات إنا عدو البيت من هذا تمناهم أن يقربوا انفراد وأخبار الله سبحانه عنهم بالإخلاص من كرب والشدائد كافٍ فيا سبحان الله هؤلاء المشركون الذين نزل القرآن بتحريمهم وإباحة دمائهم وأموالهم للمسلمين يعلمون بقلوبهم ويقولون بألسنتهم بأن لا يكشف الشدائد إلا الله ويسلمون فيما يؤمنون إلى الله وحده ويتركون الوسائط الذين اتخذوهم شفعاء لهم عند الله قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وهذا الرجل الذي يسمى عالما يقول إنه مطلب من النبي صلى الله عليه وسلم كشف الشدائد وإنه يكشفها فلولا أنه يقوم يكشفها لم يجوز طلب تشفيها منه وكان طلب ذلك منه عناء بلا فائدة ثم زعم علم الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم في الشدائد وأمر
مشهور أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ثم زعم علم الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم في الشدائد امر مشهور معمول به. يعمر به من الصحابة والتابعين فنسب الى خير القرون الى ما بعد الناس يعمر ويكفي به صالح بنيه كلها قول الله تعالى.
قل لا أملك
نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وهذا في حال حياتي صلى الله عليه وسلم فتلك الحال بعد الموت وهو أيضا لم يتصل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر في أوراقه هذه إن الله أمر بطر الحاجات من الأموات وأنهم أحياء في قبورهم مع ما ضم إلى ذلك بالدعوى والإسلام كفره المطلق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في يوم القيامة ودعواه علم غير النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنه كلامه من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى العلماء كما بينا بعض ذلك فيما تقدم وكذا ما في كلامه من التناقض والمعارضة الصريحة لكلام الله ورسوله
ثم العجب من ترقى كلامه بالقرون ولا رغب ما فيه من الفضائح التي ينكر العميل سليم كفرا ولكن رغب كما قيل باطل وفطهرا والهوى يعزي ويصوم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد بيتنا وربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ونحن هذا الجواب بتوفيق فخر ميراثك الأفلام شيخ الدين ابن القيم رحمه الله تعالى قال بعد كلام سبق ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وما عليه أكثر في يوم رأى أحدهما مضافا للآخر مناقضا له بحيث لا يستنيان أبدا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور وهؤلاء يصلون عندا ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبدون عليها مساجد ويسمونها مشاهد مضاهاه من قوه الله ونهى عن ايقاع السوج عليها وهؤلاء موقفون الوقوف على ايقاع القناديل عليها ونهى عن تتقى عيدا وهؤلاء يتخذونها اعيادا ويستمعون ايام تحسن عنهم العيد او اكثر وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهيات الأسدي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا بعدك على هذا فني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كذاك زال من لا طمسته ولا قضى مسلم لا سويته وفي صحيحه هاكما متى بن شبيه قال كنا مع فضالة بن عبيد الله يقوم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة من قبله فأمر فضالة فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة من قبله فتوية وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسليتها وهؤلاء مبالغون في مخالفتها بين حديثين ويرفعونها من الأرض كالليل ويأخذون ويقلدون عليها الكذاب ونهى عن تجسيس القلب وإيقاد عليه وإيمان عليه ونهى عن الكتابة عليه كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقى الكبور وأن يكتب عليها قال الترمذي حديث حسن صحيح وهؤلاء يتخذون علي الألواح ويكتبون علي القرآن وغيره ونهى أن يزاد علينا غير ترابها كما روى أبو داود حديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدفس القبر ويطوئ ويكتب عليه أو زاد عليه وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الأجر والأحجار والجسر إلى أن قال فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما تراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور وبين ما شراه هؤلاء وقصدوه ولا ريب ان في ذلك من المفاسد لا يعجز الاجر عن حصره فمنها تعظيم والموقع في الاستتان بها من المنفوذ عليها والمجاوره عندها وتعليق الشكور عليها وتدنتها وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند بيت الحرام ويرون تدانتها أفضل من سنة المساجد والويل عندهم لطيبها ليلة يصرف قنديل معلق عليها ومنها النذر لها ولتدنتها ومنها خطاب المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينفر عن الأعداء ويستنزل غيث السماء وتخرج الكربات وتخفى الحوائج والمتر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك
ومن الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقان السرج ومن الشرك الأكبر الذي يخالف لها ومنها إيذاء أصحابها بما يفعل المشركون بقبورهم فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية كراهة ومنها مشابهة اليهود النصارى باتخاذ المساجد والسجود عليها ومنها محاربة الله ورسوله ومناقضة ما شرع فيها ومنها إماتة السنن وأشياء البدع ومنها أن الذي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة والإحسان إلى المبول بالفائدة والترحم والاستغفار له وسؤال العافية له فيكون الزائر مسلم إلى نفسه وإلى الميت فقلب هؤلاء المشركون الأمور وعكس الدين وجعلوا مقصودا من زيارة تلك الميت ودعاءه وسؤاله وسؤاله وحوائجهم استجاب بركاتهم ونصره لهم عن الأعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت فاسمع الآن زيارة من الإيمان التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من نواز بينها وبين زيارة أهل الشرك التي شرعها لهم الشيطان اسر لنفسك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلتي من يوم من آخر الليل المقيم فيقوم السماء عليكم نارا للمؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإلا إن شاء الله لسلاحكم اللهم اغفر للمقيم غرق برواه مسلم في صحيحه وعنها أيضا أن جبريل أتاه فقال إن ربك يأمرك أن تأتي على الذين إذا تسترجع لهم قالت كنت كيف أقول يا رسول الله قال قل السلام على أهل الديار المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المتقدمين والمتأخرين وإلا إن شاء الله بكم للاحقون وفي صحيحه أيضا عن سلمان عن سليمان بن عبيدة
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم إذا خرجت من المقابر أن يقول والسلام على أهل الديار أبي لكم السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بإذن الله وإنا إن شاء الله بكم ملاحظون نسأل الله لنا ولكم العافية وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نائبك من زيارة القبور فمن زارها فليزر ولا تقولوا وجهاً أن حرام الحرام إلا وأحسن من أسائل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رجال زيارة القبور بشكل سريع فلما تمكن التهذيب في قلوب أذن لهم في زيارتها عليك الذي شرعها ونهار من يقولوا وجهاً فمن جارها على غير وجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيارتها غير مجرم فيها ومن أعظم أجر الشرك الشرك عندها قولا محكما وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت وعن ابن أبي صالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نعيدكم زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وعن أحمد وعن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ونحن بما تقرر وأحمد مسلمه وحسنه
وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم عندكم زياره الجمهور فزوروا القبور فانها تزهد بالدنيا وتذكر بها قال ابن ماجه وروى ابن ماجه وروى الامام احمد عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم عندكم زياره الجمهور فزوروها فان فيها عبره وهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأمرهم بها أن تجدوا فيها شيئا مما يقتل الشرك والبدع أن تجدوا أن الله مثل بما هو عليه من كل وجه وما أحسن ما قال الإمام مالك وأنس رحمه الله تعالى لن يصلحا ولن يصلحا إلا ما أصلح ولا من كلما خافت وشكوت من العبود أنبيائهم ونقص إيمانهم عن الدين وعن ذلك بما يحدثون من البدع والشرك ولقد جرى نسأل الصالح التقييد وقاموا جانبه حتى كان أحد من أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرادوا الدعاء استغفروا ثم تاجر فقلوا إلى إنسان قلت المتاع قال سلمة بن وردى رايشانة الجمال إن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الله وفي جدار القبر ثم يدعو من الصلاة ذلك الأئمة الأربعة مرة يستقيم كل توفيجا حتى لا يدعو القمر بين الدعاء عبادة بالتجري وغيره الدعاء هو العبادة فجرى بسر صالح عبادة لله وليقلوا لكم وإنا إلى أرنته رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على أصحابنا وإن سجار لهم الترحم عليهم وبالجملة جميت قد انقطع عمله فهو محتاج لمن يدعو له ويسمع له ولهذا شاشي هذا الصلاة عليه من الثلاث له وجوبا أو استحباب ما لم يحرمه في الدعاء للحي قال عبد بن مالك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنابة الحارة من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه واعفه وارحمه واكرم نزله ووقعه شانه فله واسمه بالماء والثلج والبرد ولكن من الخطايا كما نحيت الثوب الابيض الى الناس ولكن مدعا خيرا من جاري وانا خيرا من امي وزوجا خيرا من زوجي واسمه الجنه وعلم من عذاب قبل من عذاب النار حتى تمنيت ان اكون على المنير يا رسول الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت رواه مسلم وقال ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته على جنابك اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت عليك اهل الاسلام وانت فرضت امرها وانت من بسرها وعلى نيتها جئنا شفعاء غرب له رواه لنا رحمه وفي سنن ابي داود عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على الميت لا تنسوا له الدعاء وقالت عائشه وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه امه من المسلمين يبلغون مئه كلهم يشفعون له الا شكر وجوده رواه مسلم وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا المسلم يموت ويقوم على جنابته يرضعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعه الله فيه رواه مسلم تعالى واقسم بالصلاة على الميت والدعاء والاستغفار والشفاعة فيه ومعلوم انه في قبره ياتي حادثا على نعشه فانه يحب الله من سؤال وغيره وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع على الخليل الجميل يقول سلموا له التثبيت فانه الان يسال وعلم انه احب الى الدعاء بعد الدخل اذا كان حتى اذا كنا على جنازته ندعو له لا نشعر به ونشفع له لا نتشفع به فلا نستطيع الله اخبر فبدل عن الشرك والبدع قولا ان المسلمين لما بدل الدعاء له بالدعاء بدعائه نفسه شفاعة له بالاستشفاع وقصدوا بالصيام التي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاملين يتاثر بالجائر وتسيرا بالغافره وتذكيرا بالعافره سؤال المسلم واستعان به يا الله وتسليم قصيد المقاتل الدعاء المليم ومحسن عباده وحضور وحضور القلب الى وحضور القلب الى وحضوره الاعظم به المساجد واوقات الصلوات ومن المحال ان يكون دعاء موسى دعاء للدعاء عنده مشروعا وعمل صالحا وتشرف عنه قلوب الثلاثه وفرحه بمسيره من الله صلى الله عليه وسلم ثم يلزقوا قلوب الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يامرون فهذه سوره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمه الخلفاء الراشدين وهذه طريقه جميل السحابه والتابعين لهم بالاحسان المنكر مثلا على رسول الله عن احد منكم صحيح وحسن او ضعيف او منقطع أنه كان إذا كانت لهم حاجة فقدمت نارا غدا عندها وتمسحوا بها فضلا عن أن يصلوا عندها ويصلوا الله بأصحابها ويصلوا حوائجهم فيوقفون على أدم واحد وحد واحد في ذلك بل يمكنهم أن يأتوا عن البيوت التي خلفت بعضهم لكثير من ذلك وكلما كافرت مال وطار ما كان أكثر حتى لقد وجد في ذلك عزة مخلفات كثيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أبائي الراشدين على أصحابه حق واحد من ذلك بل أيام خلاف ذلك كثيره كما قدمنا في الأحاديث والبواب قال ومن له خبرة لما بعث الله به رسولا وما علي بالشرك والبدع يقول لهذا الباب غائبا علم أن بين السلف وبين الله إلا من خرج من الباب أبدا ما دون أن يستحي الغالب والأم على شيء من السلف وعلى شيء من تماثله كان من شر فتن وشرك وغربا حتى نبين مشرك ومغربين والأمر والله أعظم مما ذكرنا وقد ذكر البخاري في صحيح في أبي الدرداء قال عن الدرداء قال اتخل علي أبي الدرداء مؤذنا فقلت ما لك فقال والله ما أعرف به من أبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا وروى مالك بن أبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا من جاءت الصلاة إلى الصحابة رضي الله عنه وقال إني دخلت على أنس بن مالك بن اشتروا يحيي دخلت على مثلك وقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد رجع الذكر عن البخاري وفي لفظنا قال ما كنت أعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فلم تكن يوم وقال الحسن المسلم سألت الرسال رجل باب الدرداء فقال رحمك الله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخبرنا هل كان ينزل شيئا مما نحن عليه فغضب الشيطان له فقال وما كان يعرف شيئا مما أنتم عليه وقال المبارك المبارك صلى الحسن بما قال وسيأتي دليل له ما نسيك يا أبا سعيد فقال جنه النبي على الرسال ورحمه من المهاجرين فقال الرسال مشركم ما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم عليه الا خلقكم واجب وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
رحمه الله
اجاد
وافاد
رحمه
الله عليه
فضل
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اورى كثيرا من شبهه العراق واجاب عنها بعبارات واضحة وأننا كلهم تقارب في ما نقل عن الشافعي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم وبين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية وما كان عليه الصحابة
ثم تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال حتى في أواخر عصر الصحابة من أنكروا ما كان عليه الناس وقالوا لم نعلم مما كنتم عليه إلا هذه القبلة لأن كل شيء قد تغير حتى في رباهم أتنكر شر مما كان ما أنتم على شيء مما كان عليه النبي وأصحابه قلت لو اطلع علينا رجل من المهاجرين ما عرف ما أنتم عن سوى هذه القبلة أي صلاة ما أنكم قد بيّنتم.
وبنهاية هذا المجلس ينتهي تعليق فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن سليمان بن جرجيس للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن ببطين رحمة الله عليه. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل ويجعله في موازين حسنات الجميع إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة.
أولا تضمن هذه المقدمة محمد الأمر الأول يقول فهما من المصحف، يقول داود بن سليمان بن جرجيس من جرجيس على وزن جرجيس وزنا ومعنى جرجيس جرجيس، يقول اتفقت الحروف بعض الحروف وهي السين والجيش على وزن جرجيس، وقال هذا ما يسمى بالاشتقاق الأكبر، فكأن يشير إلى قول الشاعر وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فيه لخافت، وإن كان العشق إلى كان الاستنباط رحمه الله ليس عن اجتهاد، وإلا ثم ابن جرير طبعا ذكر من بعض الأنبياء المقدمين سمي بجرجيس. والموضوع الثاني يقول أن ابن جرجيس يقول أنا على مذهب الإمام أحمد في العقيدة وعلى رأي شيخ الإسلام جميع ابن القيم أيضا، وأنا سلكت مسلكه وذهبت مذهبه على الظاهر من أنه يجوز دعاء الأموات الغائبين أو يجمع منه إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر كما يأتي. فرد عليه الشيخ أن لم تكن على مذهبهم بل كتب هؤلاء طابعه وتبينها لبيان التوحيد، توحيد المالكة والعباس وتوحيد الطلبي القصدي كما سيأتي بيانه، وأنت مخالف له. هذا هو موضوع هي المقدمة
ردا على ما يدعي داود بن جرجيس من أن دعاء الأموات والغائبين يرى أنه مجرد شفاعة وأن لا بأس به، والمحقق من العراقيين يقولون محرم وليس بشرك كما قال مفتون أمجد الزغاوي. فأمجد الزغاوي هذا قد اجتمعنا به سنة مضت حجاج ويرى هذا الرأي، يقول الذبح لغير الله ليس بشرك وإنما هو محرم فقط، ودعاء الأموات ليس بشرك وإنما هو محرم، فمن دعا الميت وطلب منه المدد وسأله واستعان به لما لا يقدر عليه إن الله يرى أن هذا محرم لكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، هذا هو محققهم. وجرى بحث ما في هذا الموضوع وأظن بالحجة الشرعية وما قرره أهل العلم فلم يستطع أن يجيب شيئا. وأما داود هذا هو يرى أن دعاء الأموات هو من باب الشفاعة وطلب الشفاعة من الأموات لا بأس بها، أن تقول ولأمثاله بل هذا هو الشرك بعينه، كيف أطلب من الميت الشفاعة؟ أنا عكس ما جاءت به الرسل، فأنا أنا الذي أشفع للميت لا أن الميت يشفع لي، وأني أقف عند قبره وأقول لا اشفع لي أو أسألك كذا وكذا وأجعله راسخا بيني وبين الله، ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فلاحظ قوله إلا شفعهم الله فيه. فنحن إذا كنا نصلي على الميت بعدما نقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى إلى أن بعد التكبيرة الثالثة اللهم اغفر له وارحمه، هذه شفاعتنا له. فهؤلاء عكشوا وطلبوا أن نجعلهم من الشفعاء، بينما نحن لنا الشفعاء بدعائنا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شفعهم الله منه. هذه ناحية. الناحية الثانية: الشفاعة ملك لله لا يملكها هذا الميت. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا أذن عن قلوبهم. والآيات في هذا كثيرة. نعم، لا ننكر أن الصالحين يشفعون، ولا ننكر أن الملائكة يشفعون، ولا ننكر أن الأبرار يشفعون، لكن لا نطلب الشفاعة منهم بل نطلبها من الله. والرسول هو الشافع المشفع، فنقول: يا اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفعوا بي. ألا ترى أننا نعترف أن الأبرار يشفعون، لكن تأمل إذا كنا نصلي على الطفل: ألم نقل اللهم اجعله ذخرا لوالديه وبرقا وأجرا وشريعا مجابا؟ هل نطلب من الطفل أن يشفع لوالديه، أو نطلب من الله أن يجعله شريعا لوالديه شريعا مجابا؟ الشفاعة تطلب من الله، لا تطلب من الميت ولا لغيره. كل هذا فيه تعرف بطلان ما كان عليه عباد القبور. فأنت إذا قرأت كتبهم ككتاب صلح الإخوان للمجلدين، وكتاب آخر في القبور سماه مؤلفه البصائر في الرد على جهلة الوهابية المنكرين لشفاعة أصحاب المقابر، أما هذا معناه، تجد لا يذكرون إلا مجرد حكايات أن حصل بين المسلمين وبين الكفار مقتل في محل كذا، وقتل فلان وفلان، ثم حصل معركة فجعل أحد المسلمين يقاتل الكفار، ولما غشاه الكافرون هذا المسلم جعل يستغيث: يا فلان يا فلان، فأنه رأى قائما على فرش مريض جعل يقاتل معه، ورأى كما كان لما هجم المشركين سقط الميت، قال شهاده سقط الميت. هذه من حججهم وأشباهها، حكايات مطلوبة لا أصل لها، فيجعلونها شرعا ودينا. فديننا لم ينبني على الحكايات ومرائي المنامية أنها إلا أغراض أحلام، إن بنى شرعنا ديننا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله لم يرضى أن يكون بينه وبين أحد من خلقه أي واسطة ما في الدعاء والاستغاثة وطلب المدد. نعم، بيننا وبينه واسطة في التبليغ، واسطتنا في التبليغ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نعرف الشريعة إلا من طريق الرسول وهو الواسطة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أما في قضاء الحوائج وتبليغ الكروبات وإرادة الآبات، فالرب لم يرضى أن يجعل بيننا وبينه واسطة، بدليل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل: وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائل. فالصالح قريب أجيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اكبروا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم أيضا أأنت تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وهذا القرآن يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، يعني أإله مع الله يفعل ذلك قليلا ما تذكرون، يعني أما تتذكرون ولو تذكرا كليلا به ترجعون إلى ربكم وتعرفون أن لا واجب بينكم وبين الله. قال شيخ الإسلام تيمية: من جعل بينه وبين الله واجبا يرجوه ويخافه فهو كافر بإجماع باتفاق المسلمين. فلهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبنى القبر وأن يجصص القبر وأن يكتب على القبر، لأنها وإن لم تكن هذه شرك لكنها وسيلة وذرائع للشرك. فالرسول شد منع الشرك وشد الوسائل ومنع الذرائع الموصلة إليه والمقربة منه، فكيف مع هذا نتبع لهم ونطلب منهم الملل ونستغيث بهم ونبني على قبورهم الأبنية ونشخفها؟ نقول إنهم يسمعون الداعي وينذرون ويرضعون بشفاعتهم ويرفعون الحوائج إلى الله. ألم يبطل هذا كتاب الله؟ ألم يقل الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تثمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من تثمين، وهي النبالة الرقيقة التي تكون على النواة، فهذا الذي أنت تدعو لا يملك حتى ولا هذه النبالة القليلة الحقيرة النقيرة، فكيف تدعو من دون الله؟ لا يملكون من تثمين. ثانيا قوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تدعوهم لا يسمع ولا بما لا تقول ولا علم له بدعائك ولا ذلك له، بل هذا من الضلال. الثالث قوله: ولو سمعوا، على سبيل الضر والتخدير، ما استجابوا لكم، لا يملك لنفس الضر ولا نفع فضلا عن أيام من الأيام يجلب لك نفع. رابعا قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، بل ويتبرأ منك ويقول: يا ربي ما شعرت بعبادتي لي. ومثل هذه الآية: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومثل هذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. تصدق شيئا من العبادة لمن لا يستطيع أن يخلق ولا يخلق، بل لا يستطيع أن يخلق نفسه، بل لا يستطيع أن ينصر، بل لا يستطيع أن ينصر نفسه أو يدفع نفسه ضررا تجعله في رتبة الله وتصرف له ما هو حق لله. ألم يكن هذا هو الضلال البعيد؟